إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من دوراتنا العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 51 بعد 100، وهي خاصة بترجمة عالم من العلماء نفع الله عز وجل به نفعا عظيما له من الجهود المباركة الطيبة، وله من المؤلفات النافعة. ذلكم العالم لا يعرف كثير من الناس ولا من طلبة العلم، رغم ما له من نتاج عظيم وله من ميراث كبير خلفه ليكون شاهدا له عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله وعند الناس. ونحن نعلم أن بوابة أي عالم من العلماء نترجم له إنما هي بوابة السنة، فإنما نترجم لأهل السنة الخلص الذين نحسبهم والله حسيبهم ممن جاهدوا إعلاء لكلمة الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم العالم هو العلامة محمد ابن سلطان المعصومي الخجندي رحمه الله تعالى. محمد ابن سلطان المعصومي الخجندي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وسوف نترجم له ترجمة ونقرأ له ترجمة هو كتبها وخطها ببنانه، ولا أصدق من هذه الترجمة في بيان حال الإنسان وبيان حال العالم أن تكون هذه الترجمة قد خطها هو ببنانه. ثم نتناول إن شاء الله اليوم بإذن الله عدة رسائل له، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للانتفاع بها وأن ينفعنا وإياكم بها، وهي رسالة حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد، ورسالة بعنوان هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة، ورسالة بعنوان أجوبة المسائل الثمان في السنة والبدعة والكفر والإيمان. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بهذه الترجمة المباركة، وذلك في يوم السبت الموافق 21 من شهر شوال لعام 41,400. نبدأ بالترجمة مستعينين الله سبحانه وتعالى. وقد ترجم لها العالم ب عنوان مختصر ترجمة حال محمد سلطان الذي كتبه مقدمة لتفسير أم القرآن، كتبه العبد الضعيف المهاجر لحفظ دينه وفي حرم الله مجاور أبو عبد الكريم محمد سلطان المعصومي الخجندي السلفي المدرس بمدرسة دار الحديث المكية والمسجد الحرام، وفقه الله لما يحبه ويرضاه ومن كل مكروه وسوء وقاه آمين. أموت وتبلى أعظمي في المقابر، وسوف أرى ما قد حوته دفاتري. فرمت ادخارا بعد موتي من الدعاء، وأبقيت تذكارا نتاج خواطري. وقد طرخ لها بالثالث من شهر جمادى لعام 55,300. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة الخشندي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الذين اختاروا رضاء الله فبذلوا أنفسهم ونفيسهم في سبيل الله، وعلى تابعيهم بإحسان ممن هداه الله. أما بعد،
رضي الله عنه أرضاه، فلهم من الفضائل والمآثر ما يمدحون به في كل محل وموضع، ثم من تبعهم بإحسان. ولا يكون الإنسان على طريق الهداية إلا إذا كان على طريق الصحابة، فلا هداية بعيدة عن طريق الصحابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنه ورضوا عنه. نعم.
أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى ألطاف مولاه القدير أبو عبد الكريم محمد سلطان ابن أبي عبد الله محمد آرون ابن محمد مرسيد ابن عبد الرحيم ابن عبد الله ابن عبد الصمد ابن عبد اللطيف ابن محمد معصوم الخجندي مولدا ومنشأ، المنسوب إلى جدة إلى جده الأعلى محمد معصوم المذكور، فيقال له المعصومي، كان الله تعالى له ولوالديه وأسلافه.
نعم، فنسبة المعصومية إلى جده الأعلى، فمحمد ابن سلطان المعصومي الخجندي، إلا إذا كان سلطان مركبا مع محمد، يعني محمد سلطان قد يكون عندهم في بلادهم في بلاد العجم، هذا يكون مركبا، لأنه قال محمد سلطان ابن أبي عبد الله محمد أورول، فإن كانت مركبة فهي مركبة محمد سلطان، وإن كانت غير مركبة فمحمد ابن سلطان. على كل الذي كتبه بيده هو أبو عبد الكريم محمد سلطان المعصومي الخجندي، فنقتصر على ما كتب، نقتصر على ما كتب، ومحمد سلطان المعصومي الخجندي أبو عبد الكريم. نعم.
إن حال الإنسان يتطور من طور إلى طور، ومن حال إلى حال، ومن مرتبة إلى مرتبة، ومن نقص إلى كمال، ومن ضعف إلى قوة، ومن جهل إلى عرفان. فإذا كان الإنسان سعيدا وطبعه سليما هداه الله تعالى إلى ما فيه سعادته، ويريه آيات توحيده ودلائل تمجيده.
انتبهتم؟ فإذا كان الإنسان سعيدا وطبعه سليما هداه الله عز وجل إلى ما فيه سعادته، فالله سبحانه وتعالى يهدي ويضل، ولكن بناء على علم، على علم الله سبحانه وتعالى باستحقاق العبد الهداية أو الضلال. فإذا كان الإنسان سعيدا وطبعه سليما وفطرته سديدة وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويريه آيات توحيده ودلائل تمجيده، ويوفقه للتدبر والتفكر في ملكوت الله ومخلوقاته، كما حكى الله تعالى في سورة الأنعام عن خليله إمام المرسلين ومؤسس دين الإسلام وقدوة المسلمين، ألا وهو سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلوات والتسليمات، حيث قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريق أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
وهذا المقام مقام إبراهيم عليه السلام، قد اختلف المفسرون والعلماء هل كان هذا المقام مقام نظر أو كان مقام مناظرة. كان مقام نظر، يعني أن إبراهيم عليه السلام قد كان ينظر في الملكوت حتى هداه الله عز وجل إلى الواحد الأحد الصمد، أو كان مقام مناظرة يتنزل معهم حتى يريهم أنه سبحانه وتعالى هو الواحد الذي يستحق العبادة لا سواه. وللمفسرين في ذلك قولان، وللعلماء في ذلك قولان، منهم من قال هذا المقام مقام نظر، ومنهم من قال هذا المقام مقام مناظرة، وهذا هو الأقرب أن المقام مقام مناظرة وليس مقام نظر. فإن الآيات قد أوضحت أن إبراهيم عليه السلام قد أتاه الله عز وجل قبل هذه الآيات، قد أتاه الله سبحانه وتعالى اليقين، فقال سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه ترتب على هذا، فإبراهيم عليه السلام كان من الموقنين، والله عز وجل قد أراه ملكوت السماوات والأرض وكان من الموقنين. وكذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وكذلك أيضا فإنه إمام الحنفاء وسيد الأتقياء وعليه، فيكون هذا المقام مقام مناظرة وليس المقام مقام نظر، وإن كان القولان عند العلماء. نعم.
وكذلك العبد الضعيف راقم الحروف إني قد ولدت سنة 97 و200 بعد الألف في بلدة خجندة من بلاد ما وراء النهر وفرغانة، وهي البلدة النزهة التي يقال فيها العلامة التي يقول فيها العلامة ياقوت الحموي في معجم البلدان، ولم أرى بلدة بإيزاء شرق ولا غرب بأنزه من خجندة.
نعم.
وربان الوالدان الكريمان،
يعني إذن خجندة هذه من بلاد ما وراء النهر، وقد كان الإسلام قد وصل إلى هذه البلدان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهاد السلف الأوائل الذين كانت لهم العزة بما رفعوا لواء الإسلام. فانظروا سبحان الله إلى حال المسلمين اليوم وما هم فيه من ضعف، وإلى حال المسلمين الأوائل وما هم فيه من قوة، والترجمة واحدة ليهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، الترجمة واحدة. لا نقول الفارق في الإمكانات، ولا نقول الفارق في المعدات، ولا نقول الفارق أنه لم يكن في العالم ممالك ودول عظام وممالك عظام، الفارق واحد، وهو قوم أعزوا الإسلام فأعزهم الله بالإسلام، هذا هو الفارق. حينما يعز المسلمون دينهم ويرفع المسلمون لواء شريعتهم وتكون الترجمة لهذه المعارك هي الترجمة التي ذكرها الله في كتابه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حينما تكون الترجمة هذه ليكون الدين كله لله تأتي العزة. إنما حينما تحول الترجمة إلى شعارات زائفة زائغة لا قيمة لها، طارة عروبة وطارة قومية، ألا فلتكن الذلة والصغار. إنما حينما تكون المعارك وحينما يكون الصراع واضح المعالم بين الفرقان، بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، حينئذ تأتي العزة. ولهذا فإن الإنسان يكاد يبكي دما وهو يطالع تاريخا لم نعد حتى نذكره في التاريخ، وكأن هذه البلدان لم تكن بلدان إسلامية يوما ما، وهذا ما حرص عليه أعداء الإسلام، لم تعد البلدان بأسمائها الأولى وإنما تحولت إلى أسماء أخرى، حتى المسلمين قد أجبروا فيها على تغيير أسمائهم العربية الإسلامية. ثم نأتي نحن المسلمين لا نذكر حتى هذا التاريخ، حتى يخرج واحد يقول على ما تنكرون على ما يسمى بالاستعمار. وتلك الفتوحات فهي فتوحات مثلما كان المسلمين الأوائل الفتوحات، وما الفرق؟ فإن عبتم هذه فعيبوا الأولى، وإن لم تعيبوا الأولى فلا تعيبوا الثانية. تخيلوا من بني جلدتنا وتكلم بألسنتنا من يتكلم بهذا الكلام؟ سبحان الله سبحان الله، ولا يعد فرق يوم أن كانت الفتوحات فتوحات للقلوب إلى الإسلام قبل أن تكون فتوحات بلدان. فإن المسلمين ما رعوا أرضا إنما رعوا عبودية تكون الله عز وجل على هذه الأرض. أما بعد، أسلم تسلم، هكذا كان يراسل النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد، أسلم تسلم، حديث ابن عباس في الصحيحين. أما بعد، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. وعلى هذا صار المسلمون، فصارت لهم العزة في بلاد السند والهند وبلاد ما وراء النهر وإلى الأندلس وأسبانيا. يوم أن كانت المعارك تتخذ عنوانا واحدا، أسلم تسلم، إذا نزلت إلى ساحة قوم فادعهم إلى الإسلام، فادعهم إلى الإسلام. حينئذ كانت الممالك تهاب، فأين مملكة فارس وأين مملكة الروم؟ مملكتان عظيمتان كأن الدنيا تعود إليهما. وهؤلاء كانوا عربا ربما لا ينظر إليهم بأي شيء، إن كانت لهم تجارات محدودة فتلك التجارات كان يأخذون الأمن فيها لأنهم أهل البيت فقط، ليس لأنهم قوة، حتى أعزهم الله سبحانه وتعالى. وصار قائدهم ينطق: لقد ابتعثنا الله عز وجل ليخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. حينئذ كانت العزة، أليس ربي يقول في محكم كتابه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الآن حتى التاريخ لا نقرأه، الآن حتى التاريخ لا نعتز به، ما أحد يعتز في تلك البلدان بأن هذه البلدان كانت يوما ما بلدانا على الإسلام، وصلها آباؤنا وأجدادنا ورووا أرضها بدمائهم الزكية التي كانت لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ولذا فإن الذل الذي يعيشه المسلمون اليوم إنما هو نتيجة تنحيتهم لهذا الإسلام عن واقع حياتهم، ولم تعد هناك عزة تدفع أفرادهم لأن يتبنوا هذا الإسلام ليكون دين الكرة الأرضية، حتى يعبد الناس رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى خرج حسن البنا الذي يزعم أنه من المجددين أتباعه يزعمون أنه من المجددين في هذا الزمان الذي يقول إن المعركة وإن الخصومة مع اليهود ليست خصومة دينية، إن الخصومة مع اليهود ليست خصومة دينية. وكذلك يتبعه تلامذته ومرشدوه على هذه الجماعة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. تاريخ عظيم، حتى لم نعد نعيش عليه ولم نعد نذكره، إنما حضارات مزعومة وهمية يفتخر بها المسلمون. نعم.
وربان الوالدان الكريمان عليهما الرحمة والرضوان، وجعل الله مأواهما أعلى الجنان، وعلمان القراءة والخط، فقرأت كثيرا من الرسائل.
وقد كان في بيت غنى كما يخبر عن نفسه، في بيت غنى وبطرف ومال وسعة. نعم.
وعلمان القراءة والخط، فقرأت كثيرا من الرسائل والكتب المؤلفة باللغة الفارسية التي هي لغة أهل البلاد، وكثيرا من الكتب المؤلفة باللغة التركية التي هي لغة أهل الصحارى والقرى. ثم شرعت في قراءة الكتب العربية من قواعد الصرف والنحو واللغة، ثم البيان والمعاني والبديع كرسالة العزي والزنجاني وعوامل الجرجاني وكفاية ابن الحاجب، وكافية ابن الحاجب مع شرحها لعبد الرحمن الجامي والشيخ الرضي وغيرهما. ثم توغلت في قراءة كتب المنطق ودراسة الفلسفة كما هو سنة أهل العلم هناك، مثل إيساغوجي والشمسية إيساغوجي والشمسية وحاشيتها للقطب، وسلم العلوم مع شرح القاضي مبارك، وحكمة العين وشرحها، والميبذي وحواشيها، وإشارات الرئيس ابن سينا. وقرأت كتب العقائد والكلام مثل العقيدة النسفية وشرحها للتفتزاني وحواشيها، والعقيدة العضودية وشرحها للدواني وحواشيها، وجوهرة التوحيد ومقاصد الكلام للتفتزاني، والمواقف وشرحها للجرجاني، والمسايرة والسنوسية والمسايرة والسنوسية والطحاوية وغيرها. ومن كتب الفقه خلاصة الكيداني.
هذا في بداية حياته وطلبه كان يقرأ هذه العقدة، واضح أنه يغلب على أهل هذه البلدان دائما، ولعله لا يزال إلى الآن، العقيدة الأشعرية الماتريدية، هذا في باب الاعتقاد، ومذهب الإمام أبي حنيفة، هذا في باب الفقه. فبلاد الأعاجم يغلق عليها هذا الطابع من جهة الأحكام العملية فالمذهب الحنفي، ومن جهة الأحكام ومن جهة العقيدة فالمذهب الأشعري والماتريدي. نعم.
ومن كتب الفقه خلاصة الكيداني، ثم مختصر الوقاية وشرح الوقاية كلاهما لصدر الشريعة، وكذا الهداية وحاشيتها فتح القدير وعنايته وغيرها. ومن أصول الفقه أصول القفال والشاشي والتنقيح وشرحه التوضيح وحاشية التلويح، وأصول البزدوي وابن الحاجب، والتحرير لابن الهمام، والمنار وشرحه نور الأنوار وغيرها. وفي الآخر عند بلوغ النهاية وختم الكتب المتعارفة قرأت بعضا من أوائل مشكات المصابيح، وشيئا قليلا من تفسير الحسيني الفارسي والبيضاوي وروح البيان، وكل ذلك عند الأستاذ الشيخ محمد عوض الخجندي البخاري، والشيخ عبد الرزاق المرغناني البخاري وغيرهما. فعند ذلك ظننا أنفسنا أننا بلغنا أقصى غايات الكمال.
نعم هذه كتب، طبعا كتب مطولات وكذا، فلا شك أن من يقرأ هذه الكتب ويدرسها يكون قد بلغ مبلغا عظيما. فهناك من يظن أنه بذلك قد حصل وقد يكتفي بذلك، وهناك من يطلب المزيد فيظن أن ما طلبه ليس كافيا وليس بشيء. ولهذا قال فعند ذلك
ظننا أنفسنا أننا بلغنا أقصى غايات الكمال، فكبرنا العمائم ووسعنا الأكمام وطولنا الذيول، فصرنا ندعي ندعي أننا ورثة الأنبياء وأن العوام كالخدام بل العبيد لنا.
الله المستعان، الله المستعان. أي نعم،
وهذا هو شأن عامة المنسوبين إلى العلم هناك.
نعم نعم، يظنون أنفسهم على شيء وليسوا بشيء. نعم،
وهذا وكنا نعتقد أن المسلم هو الذي تمذهب بمذهب الحنفية، وأما أهل سائر المذاهب فمخطئون خارجون عن الحق.
نعم، هذا اعتقادهم ولا اعتقد نسوا. وقد لقينا بعض الأعاجم في هذه البلدان ممن ينتسب إلى العلم فعلا عن هذا الأمر، عنده المذهب الحنفي والتعصب لهذا المذهب كأنه ليس في الدنيا حق سوى المذهب الحنفي، لأنهم يعتمدون على ما يعتمد عليه مشايخهم. وفتنة التعصب المذهبي فتنة قديمة، ولهذا أكثر الشيخ الخجندي رحمه الله تعالى من الكلام أيضا في الاتباع، ومعنى رسالة اليوم هي تتعلق بهذا الموضوع ونبذ التعصب للمذاهب الأربعة بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى. نعم،
قال وفي فمن نتائجه أن كنا نحرم الإشارة بالمسبحة في تشهد الصلاة،
المراد بالمسبحة الإصبع. نعم،
لأن في رسالة خلاصة الكيداني أن من جملة المحرمات في الصلاة الإشارة بالسبابة كأهل الحديث،
كأهل الحديث هم الذين يشيرون، هذا من جملة المحرمات. فتخيلوا بقى إذا رأوا واحدا يشير بالسبابة فهذا جريمة لأنها محرمة، ولهذا احذر أن تشير بالسبابة والمسبحة وأنت هناك. بعضهم كثر أصبع رجل يشير بذلك لأنها من جملة المحرمات، من جملة المحرمات ليس المكروهات وليس خلاف أولى. نعم،
وفي كتاب صلاة المسعودي المتداول هناك أن الإشارة بالمسبحة سنة عند المتقدمين، وفعلها الشيعة والرافضة فتركها المتأخرون من أهل السنة فصارت منسوخة.
صارت منسوخة، يعني أن ترك متأخرين يعد ناسخا، فهذه كانت سنة عند المتقدمين. من المتقدمون أصلا؟ أليس النبي والصحابة؟ فعلى ما تنسخ؟ فلما فعلها الشيعة والرافضة ترك المتأخرون السنة فصارت منسوخة. نعم،
وفي الكتاب الفلاني عليه الفتوى فبناء عليه كنا نمتنع عن الإشارة، وكان مشايخنا يحثوننا على تركها وبغض فاعليها وينسبونه إلى الضلال.
يا الله، من مسائل الاعتقاد هذه ولا إيه؟ يعني إلى هذا الحد. ولهذا يا إخواني سبحان الله البيئة مؤثرة، ولهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لطالب العلم أن يوفق لصاحب سنة عند أول طلبه. هكذا كان السلف يقولون، منهم أحمد وغيره، أن من توفيق الله عز وجل لطالب العلم في بداية طلبه أن يوفق لصاحب سنة ولصاحب طريقة ولصاحب علم سلفي. هذا من توفيق الله، لأنه سيختصر حياته، ولأنه سيدله على مواضع الدراسة ومواضع العلم التي ينبغي أن يعنى بها. فكم من أعمار بددت وأزمان ضاعت عند طلاب لم يوفقوا إلى السنة من أول طلبهم، ولم يوفقوا إلى جادة أهل العلم من أول حياتهم. نعم،
ومن نتائجه أن كنا نظن أن غير الحنفي ليس بمسلم.
يا الله، إلى هذا الحد، ليس بمسلم، غير الحنفي ليس بمسلم، يعني أن الإسلام حصر في مذهب أبي حنيفة، وكأن النبي قال ما أنا عليه اليوم أبو حنيفة. نعم،
ولا يجوز العمل بغير مذهب أبي حنيفة، لأن العلامة شمس الدين محمد القهستاني مفتي بخارى في زمانه ذكر في مقدمة شرحه على مختصر الوقاية الموسوم بجامع الرموز حيث قال: واعلم أن المذهب أنه لا يقلد أحد من الصحابة والتابعين، لا يقلد أحدا من الصحابة والتابعين غير أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
يعني حتى الصحابة، يعني لا نقلد أحدا من الصحابة ولا نقلد أحدا من التابعين، المستثنى فقط أبو حنيفة. هل من طالب رشيد يرد؟ ربما لو رد لقتل، لأن طالما أنه وصل إلى حد أنهم يعتقدون أن غير الحنفي ليس بمسلم وأنه على ضلال مبين، إذن من الذي يمكن أن يجهر ويجأر بأنه ليس حنفيا؟ أو يجوز حتى على الأقل دراسة الفقه على مذهب غير مذهب أبي حنيفة؟ من الذي يجرؤ أن يفعل هذا؟ أكيد أنه يودي بحياته إلى الخطر. نعم.
وأن عيسى عليه السلام حين ينزل من السماء يحكم بمذهبه كما في الفصول الستة لخواجة محمد بارسا،
يعني لهذا الحد أن عيسى عليه السلام إذا نزل يحكم بمذهبه، يحكم بمذهبه بمذهب أبي حنيفة. والسنة ماذا فيها؟ أنه إذا نزل عيسى بن مريم فإنه ينزل حكما عدلا مقسطا، فحينئذ يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. طيب ليس في مذهب أبي حنيفة وضع الجزية؟ فانظروا إلى هذا التعصب. فنقول الآفة آفة علماء، الآفة آفة العلماء، ثم قلدهم على ذلك من قلدهم. نعم.
وفي كتاب النكاح منه: ولا يجوز نكاح المعتزلة لأنهم كفار عندنا. وفيه رمز إلى أنه لا يجوز نكاح الشافعية لأنها كافرة بالاستثناء كما أفتى به الإمام الفضلي.
سبحان الله، يعني أنها ترى الاستثناء في الإيمان، تقول يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، فمن استثنى فقد شك ومن شك فقد كفر، فلا يجوز نكاح الشافعية لأنها كافرة بالاستثناء. نعم.
وفي أواخر كتاب الكراهية: إن مذهبنا حق يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب.
نعم. إذن الأصل في مذهبنا حق، والأصل في مذاهب الآخرين الخطأ. نعم.
وإذا انتقل الحنفي إلى مذهب الشافعي يعذر لا في عكسه.
لا، إذا انتقل الشافعي إلى الحنفي.
وكذا ذكره العلاء الحصكفي في أوائل الدر المختار. وفي أوائل كتاب صلاة المسعودي وكذا في أوائل الدر المختار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بولادة الإمام أبي حنيفة، وقال: إنه سراج أمتي، وإنه سراج أمتي، وإنه سراج أمتي 3 مرات.
نعم.
فكتب أهل بخارى هذا الحديث الموضوع بالخطوط الجميلة الجلية وعلقوها في محاريب مساجد بخارى،
وعليه ينشأ الصغير ويهرب الكبير، فعلى ما لا يعتقد أن مذهب أبي حنيفة هو الحق الذي لا يجوز خلافه. النبي بشر بولادة أبي حنيفة في أي حديث هذا؟ لكن لا يسألون عن الإسناد، لا يسألون عن إسناد ولا يسألون عن صحة ذلك، إنما يتلقاه الصغير عن الكبير، والمقلد عن الشيخ. أن النبي بشر بولادة أبي حنيفة وقال: إنه سراج أمتي 3، إنه سراج أمتي، إنه سراج أمتي. نعم.
فبهذه وأمثالها كنا نظن أن الحق ما عليه الحنفية، وأن ما عليه المالكية والشافعية والحنابلة أهل الحديث خطأ، وأن كل ما في الكتب المؤلفة المتداولة بينهم هو قول أبي حنيفة ومذهبه، وأن كل واحد
ومذهبه
وأن كل واحد ممن ألف كتابا مجتهد، مع دعوى أن باب الاجتهاد قد أغلق من بعد 400 عام من الهجرة، وأنه يجب البيعة على يد شيخ من شيوخ الطريقة، فإن لم يصر مريدا لشيخ فشيخه الشيطان.
هذه انتقال بقى أيضا إلى مسألة الاعتقاد، فلا بد أن يكون له البيعة على يد شيخ من شيوخ الطريقة، فلم يصر مريدا لشيخ فشيخه الشيطان. وأن الشيوخ
هم الواسطة بين المريد وبين الله، فمن لم يتوسل بشيخ فلا يصر إلى الله، لأنهم باب الله، كما في كتاب خزينة الأصفياء.
خزينة الأصفياء، يعني دائما تذكر الكتب على وجه الحكاية، كما في كتاب خزينة الأصفياء.
وسفينة الأولياء المطبوعتين في الهند وغيرهما.
إذا فيما يتعلق بالاعتقاد لابد لك من شيخ تتوسل به. تخيلوا يا أخوان، هذه بيئة ولعلها لا زالت إلى الآن إلا من رحمهم الله سبحانه وتعالى فتعلموا السنة. فانظر إلى البيئة التي تنشأ فيها، فعلا البيئة مؤثرة يا إخواني، البيئة مؤثرة. وهذه الأمور ليست أمور تعرف بفطر، وإنما تحتاج إلى تعلم. فإذا رزق الإنسان صاحب السنة عرفها، وإذا لم يرزق صاحب السنة بقي على ما بقي عليه من نشأه في هذه الأماكن ونحن صغار، وهذا إلى عهد قريب، إلى عهد قريب بيننا وبين وفاة الشيخ 130 سنة، بيننا وبين وفاة الشيخ أكثر من 30 سنة. في بيئتنا نفس المسألة، لم نكن فيها السنة ولا أحد يدعو إلى السنة، فكانت الموالد والتوسلات وغير ذلك كانت أمورا مقرة، كيف تنكرها؟ هل تعلمت إنكارها؟ لا. هل علمك أحد أنا منكرة؟ لا. إذن كيف تخالف سواد الناس؟ فالحق ما عليه الناس، وتمشي ما يمشي عليه الناس، ولا تعتقد خلافه. والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فمن لم يرزق صاحب السنة فسيبقى هكذا. نعم.
فلهذا كانت العامة والطلبة يزدحمون على أبواب الشيوخ وهم يتوجهون إلى ضرائح مشايخهم، وكأنهم يستفيضون منهم الفيوض والأنوار، والناس يعتقدون هكذا، فيتوجهون إلى زيارة القبور التي بنيت عليها القبب العاليات، وينذرون لها نذورات، ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب وتصرفون في الكون، وهم حافظ البلاد، فيحجون كل ليلة الأربعاء إلى ضريح بهاء الدين النقشبند، فيطوفون بقبره ويجلسون متوجهين إلى قبره ساعات عديدة، فيقتبسون من فيضه، فيقول بعضهم لبعض: قد أفاض مولانا في قلبي كذا وبشرني بكذا، فيدعون الكرامات والكشوفات.
الله أكبر، الله أكبر. يحجون كل أسبوع يا أخوان، كل ليلة أربعاء، كل أسبوع حجة، حجتنا نحن المسلمين تكون كل عام، وحجة هؤلاء تكون كل ليلة أربعاء، وفعلا يقتنعون بهذا. والشيطان قد يلقي في قلوبهم ما يلقي، يسمون ذلك فيوضات، ويسمون ذلك كرامات، وإنما هي كما قال سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. ولكن كيف يكتشفون أن هذا هو الضلال؟ ما يعرفون، لأنه ما علمهم أحد السنة. في هذا الوقت كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قائمة في أحفاده وأبنائه، لأن الشيخ رحمة الله عليه بينه وبين هذا قرابة 200 سنة من نشأته. نعم.
قال: وهكذا الحال في عامة بلاد ما وراء النهر والتركستان الروسية والأفغانية والصينية، وكذا في عامة بلاد الهند وغيرها، وأن أهل السنة هم الماتريدية والأشاعرة، وأما غيرهم فمبتدعة.
نعم. إذن المذهب الفقهي هو المذهب الحنفي، لأن النبي بشر بأبي حنيفة عند موته فقال: أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي. هذا هو. وأما فيما يتعلق بالاعتقاد فالمذهب الماتريدي والمذهب الأشعري، وما يتعلق بالسلوك فطريقة من الطرق الصوفية. هذا بالخلاصة. ولهذا لما ذهبوا هناك وأقاموا مؤتمر الشيشان في هذه الأماكن، أقاموها معلنين هذا الشعار، الجفري ومن معه لما ذهبوا إلى هناك أعلنوا هذا المذهب. في الفقه أحد المذاهب الأربعة، وفي العقيدة المذهب الأشعري والماتريدي، وفي العمل والسلوك فالمذهب الصوفي. يبقى تسلك طريقة من الطرق، لأن الصوفية طرق، الصوفية طرق، ولكل شيخ طريق، وعدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، فلابد أن تسلك طريقة من الطرق. وأما العقيدة فالأشعرية والماتريدية، وكأنه ليس للمسلمين عقيدة قبل أبي الحسن الأشعري وقبل الماتريدي، لم يكن للمسلمين عقيدة. ما كان عقيدة الصحابة؟ وما كانت عقيدة الثلاثة قرون الأولى؟ نعم.
وأن الطريق النقشبندية أقوم الطرق من بين سائر الطرق، لأن من دخل في طريقتهم فقد صار من أهل الدرجات العالية لاندراج نهاية سائر الطرق في بداية هذه الطريقة، حتى إن من دفن في جوار شيخ من شيوخهم فهو من أهل الجنة.
سبحان الله، انظروا يا أخواني إلى هذه الاعتقادات، يعني إلى هذه الاعتقادات. الطريقة النقشبندية هذه أسلم الطرق وهذه أفضل الطرق. لماذا؟ لأن من دخل في طريقتهم فقد صار من أهل الدرجات العالية، حتى إنه من دفن بجوار شيخ من شيوخهم فهو من أهل الجنة. نعم.
كما حكى الحسين الواعظ الكاشفي في كتابه الرشاحات الذي عربه محمد مراد القازاني وطبعه في مكة المكرمة صفحة في
رشاحات، نعم،
الصفحة 75، نقلا عن الخواجة محمد بارسة أنه رأى في الرؤيا أن الخواجة بهاء الدين النقشبند والخواجة علاء الدين العطار دخل في قبة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ساعة خرج مسرورين، فقال النقشبند: إن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمني بالشفاعة لمن دفن في أطراف قبري إلى 100 فرسخ، وأعطى العطار شفاعة من دفن في أطراف قبره 40 فرسخة، ومنح أصغر محبين وأحقر متابعين شفاعة مسافة فرسخ من أطراف قبره.
الله المستعان، زر هذه الخرافات ويصدقها الناس، سبحان الله. نعم.
والحاصل قد اغتر غالب أهل بخارى وما وراء النهر والهند والصين بأمثال هذه الخرافات، فإن لله وإنا إليه راجعون، ولكني لما حصلت العلوم والفنون بحول الله وقوته وهدايته وتوفيقه وحصلت لي ملكة المطالعة وحزت ختم الكتب المتعارف هناك، وكان عمري إذ ذاك 23 سنة، ظهر لي خطأ بعض المؤلفين وتعصبهم على ما عليه ائتلفوا وتعارض ما حرروا ومناقضة بعضه بعضا، فإن القهستاني الذي يصرح بعدم جواز تقليد مذهب غير أبي حنيفة ولو كان صحابيا يذكر في نفس كتابه المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. فكنت أتفكر في هذا وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه أصحابه بالنجوم النيرات، ومن عرف واحدا منها اهتدى في ظلمة الليلة الظلماء. فإن كان هكذا كيف يقول القهستاني: واعلم أن المذهب أنه لا يقلد أحد من الصحابة والتابعين إلى آخره. ما هذا إلا خطأ صدر عن التعصب الجامد والتقليد الكاسد الفاسد.
لا شك أن الحديث هذا لا يصح، وحديث باطل. أصحابي كنجوم بيهم اقتديتم اهتديتم، ولكن معنى هذا الحديث في أحاديث أخرى قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم أصحابي. وقول الله عز وجل قبل ذلك: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
وأيضا كنت أتفكر في
تكوين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم بعدي في صار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم.
وأيضا كنت أتفكر في تكفيره المعتزلة والشافعية، مع أن المصرح به في كتب العقيدة كالنسفية والعضوضية والطحاوية والفقه الأكبر لأبي حنيفة وغيرها أن من خصائص أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بلا موجب صريح للكفر، فما قوله هذا إلا ضلال ودجل. وكذا قوله إن عيسى عليه السلام حين ينزل من السماء يحكم بمذهب أبي حنيفة، مع أن عيسى عليه السلام نبي مرسل وأبا حنيفة من أحد الأمة، وما أدراه أن عيسى عليه السلام يحكم بمذهب أبي حنيفة. وأمثال هذا مما لا يحصى من التعصب الباطل والدجل الفاسد. ولما طالعت الفتح القدير لابن الهمام وقد صرح فيه
بأن حكاية المؤلف مع سنة الإشارة بالأصبع في التشهد. نعم.
ولما طالعت الفتح القدير لابن الهمام وقد صرح فيه بأن الإشارة سنة، ومن قال بعدمها فهو خلاف الرواية والدراية، وسرد أحاديث وآثارا وكذا. طالعت العناية شرح الهداية، وقد ذكر فيها نقلا عن موطأ محمد بن الحسن أن الإشارة سنة، وهو قول أبي حنيفة، وبهذا نأخذ. وطلعت أيضا تزيين العبارة في تحسين الإشارة لملا علي القاري وعمدة الرعاية والسعاية شرحي شرح الوقاية والتعليق الممجد على موطأ محمد كلها لعبد الحي اللكنوي وغيرها. وطلعت مشكات المصابيح واطلعت على أحاديث الإشارة فتيقنت أن ما في الكيلانية والصلاة المسعودية الصلاة المسعودية وغيرهما خطأ صدر عن جهل.
نعم.
فأعلنت ذلك في ملأ الناس وشرحت المسألة ومع
نعم أن الأحناف على خلاف هذا. كلما طلعت الفتح القدير بن الهمام صرح في بيان الإشارة سنة وانقلب عدمها فهو خلاف الرواية والدراية. كذلك طلعت العناية شرح الهداية قد ذكر فيها نقرا عن موطأ محمد بن حسن أن إشارته سنة ومحمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة وهو قول أبي حنيفة وبهذا نأخذ. كذلك الكتب تزيد العبارة في تحسين الإشارة وعمدة الرعاية والسعاية وشرح الوقاية والتعليق المجد على موطأ محمد. هذه الكتب كلها ذكرت أن الإشارة سنة فأعلنت ذلك في ملأ من الناس. نعم.
وشرحت المسألة وما عليه أهل ما وراء النهر من ومن وافقهم ثم ومن من أن تركهم الإشارة بالمسبحة خطأ وإنما صدر وشاع بوسوسة الشيطان ليخلص نفسه من ضرب المشيرين بعصاهم الحديدية التي هي عبارة عن التوحيد الخالص كما ثبت في مسند أحمد وذكره في المشكاه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أي الإشارة بالمسبحة أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة.
نعم.
فصاح العلماء والمشايخ وحملة العمائم
وبعض الكبار وبعض العلم صح ذكر في الحاشية بأن الشيخ الألباني قد حسن إسناده كما في تعليقه على المشكات وضعف إسناده محققه المسند وهو الأقرب يقول في الحاشية. نعم.
فصاح العلماء والمشايخ وحملة العمائم الكبار وقالوا إنما نعمل بقول علمائنا على ما وجدنا عليه مشايخنا وسلفنا ولا يجوز الأخذ والعمل بالقرآن والحديث لأن ذلك وظيفة المجتهد وقد انقرض وانسد باب الاجتهاد.
هكذا هذا دائما البيت الركن الشديد الذي يأوي إليه هؤلاء المتعصبة إنما نعمل بما عليه مشايخنا وعلماؤنا لأننا لست مجتهدين وباب الاجتهاد قد انسد فما علينا إلا التقليد ونسير على ما طار عليه مشايخنا ولا يجوز العمل بالكتاب والسنة. تنظر في الكتاب والسنة وتقول بما فيهما هذا لابد أن يكون مجتهدا مطلقا فلا بد أن تعبد الله على مذهب معين. نعم.
قال فقلت إن الشيطان لم يكتفي بترككم الإشارة التي هي من السنة الثابتة بل أغواكم حتى جعلكم منكرين لسنيتها بل قائلين ومعتقدين بحرمتها فأدلاكم في هاوية الكفر وأنتم لا تشعرون. ولا شك أن من يحرم الحلال يكفر فكيف من يحرم السنة الثابتة وكيف من يقول ويعتقد أنه لا يجوز العمل بالقرآن والحديث ويرجح قول الميتين غير المعصومين على قول المعصوم فما هذا إلا بلاء ومصيبة ابتلي بها من استحق غضب الله فإن لله وإن إليه راجعون.
سبحان الله من توفيق الله عز وجل لطالب العلم أن يوفق لصاحب سنة عند طلبه. نعم.
رحلات المؤلف وسفره. فلما قال فلما مضى من عمري 23 سنة على هذا المنوال وآل الأمر آخرا للجدال عزمت على السفر إلى الحجاز وترك بلاد بخارى وما وراء النهر فخرجت من هناك 23,300 في شهر شوال وقلت هذا فراق بيني وبينكم إلى أن يصلحني الله تعالى وإياكم وركبنا القطار السريع إلى أن وصلنا إلى بلدة كراسين آباد فركبنا الباخرة إلى أن رسينا في بلدة بادكوبة ثم تفليس ثم ناروسيسكي ثم يلطا ثم سيوا اسطنبول ثم أدسا ثم اسطنبول فصلينا صلاة الجمعة في جامع يلدوز وواجهنا السلطان عبد الحميد فشاهدت هناك ما يزيد ألم القلب وذلك أن الخطيب وقف أثناء الخطبة بعدما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المؤذن بصوت رفيع وصياح جهوري صلى الله عليه وسلم، ثم تلا الخطيب اسم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ووقف بعد ذكر اسم كل واحد منهم فيصيح ذلك الجهوري اللحان رضي الله تعالى عنه، ثم وصف الخطيب السلطان بأوصاف جليلة ليس فيه عشر معشارها. فبعد أن صلى الإمام الجمعة ركعتين خفيفتين تسننوا بأربع ركعات، ثم صلوا كلهم أربع ركعات فرض ظهر الاحتياط بعد الجمعة كما كان يصليها أهل ما وراء النهر وبخارة، فزدت عجبا على عجب.
يعني تركت هذه البدعة هناك وجئت إلى هنا فوجدتها كما هي، يصلون بعد الجمعة أربع ركعات، ثم يصلون أربع ركعات فرض ظهر الاحتياط بعد الجمعة، فيجمعون بين الجمعة والظهر، وما دلهم على ذلك إلا التقليد الأعمى، ليس في ذلك سنة ولا أثر، فإن فرض هذا اليوم الجمعة وليس الجمعة والظهر. أما من ليس عليه جمعة أو فاتته الجمعة فإنه يصلي الظهر. نعم.
قال وقلت لهم إن المقرر في عامة الكتب الفقهية الحنفية قال قدوري والوقاية والهداية والكنز وغيرها من معتبرات المذهب أنه يجب الاستماع والإنصات حين الخطبة وإن لم يسمع صوت الخطيب.
نعم. فكيف بالتشويش عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعند ذكر أحد من الخلفاء الراشدين؟ فالخطيب يقف ويقوم اللحان هذا فيصلي على النبي بالصوت الحسن. نعم.
فقالوا إن علماء الروم استحسنوا هذا فما رأوه حسنا فهو عند الله حسن.
نعم.
فقلت أتعجب من قولكم هذا، فقد ثبت المنع من التكلم في تلك الحالة بالكتاب والسنة وقررته أئمة المذاهب، فكيف يجوز للعلماء مخالفة ذلك؟ فقالوا لا تتعرض، فإن علماء الحرمين الشريفين ومصر والشام والروم متفقون على هذا. فقلت إنكم غيرتم شرع الله فسيغير الله عليكم، فما مضى ظهر إلا غير الله عليهم وآل الحال إلى ما يرى، وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فالله أعلم به.
نعم. المسألة مسألة شرع، فمن غير الله سبحانه وتعالى عليه وكان جزاؤه التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم.
قال ثم تفرجت على سوق الكتب وبعض المطابع فصادفني شرح العقائد النسفية للتفتزاني وكان محفوظا لي لكثرة دراسته، فوجدته أن باب الإمام محذوف منه، فبحثت عن سببه فقيل إن فيه مسألة أن الأئمة تكون من قريش ولا يجوز من غيرهم، ولما وقف عليه أبو الهدى شيخ السلطان عبد الحميد أفهم السلطان أن هذه المسألة هي التي تثير العرب على الترك فيلزم حذف هذه المسألة، فأمر عبد الحميد بإخراج باب الإمامة من الكتاب فأخرج وطبع الكتاب مجردا عنه.
سبحان الله، يعني حتى غيرت عقائده من أجل السلطان. نعم.
فلما تبينت لي هذه
المسألة قال في الحشية وكان ذكيا اللي هو أبو الهدى داهية وصنف كتبا كثيرة، لكنه كان صوفيا قبوريا وكان عدوا لدودا لدعوة التوحيد والسنة الصافية، وكان يتكلم في الشيخين الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. طبعا كل صوفي يبغض ابن تيمية، كل صوفي يبغض ابن القيم، وكل صوفي يبغض ابن عبد الوهاب، ولهذا علامة الضلال بغض هؤلاء. فإذا رأيت الرجل يبغض ابن عبد الوهاب ويبغض من قبله ابن تيمية رحمه الله فاعلم أنه ضال مبتدع. نعم.
قال فلما تبينت لي هذه المسألة ناديت على التركية بنداء الجنازة وزادتني الحسرة على الحسرة. وأما ما شاهدت من التجار والسماسرة من المكر والخيانة التي يتبرأ منهما الإسلام وأهله فيستحي من ذكره الإنسان، وخصوصا في حق الحجاج الواردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ركبت الباخرة ومررت على إزير وإسكندرية والسويس حتى تشرفت بمكة المكرمة حرسها الله تعالى إلى يوم القيامة، وذلك يوم الثامن من ذي الحجة سنة 23 و300 ألف. فبعد أن رزقني الله تعالى طواف البيت والوقوف بعرفة بدأت زيارة العلماء والمشايخ والاستفادة منهم، فمن جملتهم بل أفضلهم الشيخ شعيب ابن عبد الرحمن المغربي المالكي، فقرأت عليه صحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك ومشكات المصابيح وغيرها، فكتب لي بيده سنده وأجازني، وكذا على الشيخ صالح كمال الحنفي والشيخ محمد مراد الرمزي القازاني والشيخ محمد سعيد بابصيل الشافعي والشيخ أحمد الحضروي والشيخ عبد الجليل البرادة المدني والشيخ السيد عبد الحي الكتاني الفاسي والشيخ محمد معصوم ابن عبد الرشيد المجددي النقشبندي وغيرهم من المقيمين والواردين، فقرأت عليهم كتبا كثيرة في فنون عديدة. ولما كان عامة العلماء والمشايخ قائلين بلزوم البيعة على شيخ من مشايخ الطرق وعاملين بها في عامة البلدان، وكنت أنا من جملتهم متوغدا في مطالعة كتب التصوف كالعوارف للسهروردي وقوت القلوب لأبي طالب المكي وإحياء العلوم لأبي حامد الغزالي والمكتوبات للشيخ أحمد السرهندي وغيرها، وكانت الطريقة النقشبندية من بين سائر الطرق أعدلها وأقومها حسب دعوة أهلها أنها مبنية على اتباع الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة مع اجتناب البدع، قائلا كما في الحديث كل بدعة ضلالة. فمن جملة ما صرحوا به
وهم على زرونا من البدع وهم على البدع فإن الله وإن إليه راجعوا. نعم، فالبدع عندهم هي ما خرج عن سنتهم، فالسنة سنتهم والبدعة ما خرج عن سنتهم. نعم،
فمن جملة ما صرحوا به كما في المكتوبات أن التلفظ بالنية في الصلاة بدعة، وأن عمل المولد والقيام عند أخذ المخاض بدعة، وأن التثويب بعد الأذان بدعة، وأن زيادة العمامة على الكفن بدعة، وهكذا عدد بدعة. صرح بأن البدعة من حيث إنها بدعة ليس فيها شيء من الحسن، والمبتدع ضال وإن طار في الهواء إلى آخره. فبناء على تلك المقالات الحقة التي زخرفوا بها طريقتهم دخلت في هذه الطريقة وبايعت على يد الشيخ محمد معصوم المذكور، فعلمني كيفية السلوك وأمرني بالذكر بتكرار الاسم المفرد اسم الذات الله لاصقا اللسان بالحنك الأعلى.
هذه صفة الله، لاصق اللسان بالحنك الأعلى. نعم، متوجها إلى القلب
ثم رقاني بعد أشهر.
ومعلوم أن ذكر الله عز وجل باسم مفرد الله 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 أن هذا من البدع، لأنه لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة الله الله، فلا يثبت شيئا ولا ينفي شيئا، وإنما الوارد في السنة والوارد في القرآن سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهكذا هذا هو الوارد. أما الله 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 فهذه بدعة، ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد هكذا بدعة لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، فضلا أيضا عن ذكره بالضمير هو هو هو، بل حتى وصل الغلو بعضهم إلى أنه يذكره بالنفس، يكتم نفسه ثم يخرج هواء من أنفه، يعني ما يقول حتى هو الضمير الهاء والواو، وإنما يخرج نفسه من أنفه بعد أن يكتم النفس يقول هكذا، هذا موجود. وأنا رأيته في هذه الصفرة في العمرة منذ أشهر قليلة من يطوف معي جماعة تطوف وتذكر بالنفس هكذا، وكنت أظن أن هذا شيء يقرأ في الكتب وأنه قد درس منذ زمان بعيد، ولكن للأسف شد ما زال باقيا. نعم،
قال ثم رقاني بعد أشهر إلى لطيفة السر ثم إلى الروح ثم إلى الخفي ثم إلى الأخفى ثم إلى لطائف عالم الأمر، ومضت علي هذا
كل هذه رتب عندهم ودركات بعضها فوق بعض، لطيفة السر ثم إلى الروح ثم إلى الخفي ثم إلى الأخفى ثم إلى لطائف عالم الأمر. نعم،
ومضت على هذا أشهر، ثم أمرني بالمراقبة والمرابطة بإحضار صورة الشيخ في الذاكرة مع كلمة النفي والإثبات لا إله إلا الله.
بعد كل هذا تأتي كلمة لا إله إلا الله؟ نعم.
ثم أجازني وجعلني خليفته.
خلاص، طالما وصل إلى هذا فقد صار خليفة، فأجازه بهذا، خليفته في الضلال. فمن لم يشرح له عز وجل صدره للسنة فهو على الضلال المبين. نعم.
وأمرني أن أعلم المريدين كما علمني، فصرت
يعني أخبر أني بلغت إلى أوج الكمال. نعم.
وقد يخطو
أو أظن، فصرت أظن أني بلغت إلى أوج الكمال. نعم.
وقد يخطر ببالي الكشوفات والكرامات، وقد أخطر بذلك.
طبعا واحد وصل إلى هذه الدركة الشيطانية ولعب به الشيطان إلى هذا، لماذا لا يلعب الشيطان به؟ ولهذا الصوفية مصدر الاستدلال عندهم ما هو؟ حدثنا وأخبرنا؟ لا، يقولون هذا دينكم مبناه على ميت عن ميت، نقل ميت عن ميت. وإنما المصدر الاستدلال عندهم حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، هذا مصدر الاستدلال عندهم. نعم.
ولكن مع ذلك كان قلبي يتنفر عن بعض تعاليمهم كتكرار الاسم المفرد والمراقبة والمرابطة وملاحظة صورة الشيخ والاستمداد من روحانية مشايخهم وأمثال ذلك. ولكن مع هذا التنفر ما كنت أقدر على إظهار ما في الوجدان لارتكاز عادة التقليد في القلب، بل كنت أفتخر أني نقشبندي المشرب وماتريدي المعتقد وحنفي المذهب.
إيه نعم. وإلى الآن ألا يوجد من أمثله؟ ولا ما يوجد، كثر. كل من لم يوفق لصاحب سنة فهو باق على هذا ويحسب أنه يحسن صنعا. نعم.
ثم فتح الله تعالى علي بعلم القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل هو تنزيل من رب العالمين، وبعلم السنة التي هي كلام سيد المرسلين وسيرته صلى الله عليه وسلم وما علمه خلفائه الراشدون
وما علمه خلفاؤه الراشدون
رضي الله عنه. واستعنت بالله وانهمكت في مطالعة تفاسير الأئمة الكرام كجامع البيان لابن جرير الطبري ومفاتيح الغيب للفخر الرازي والمدارك والخازن وروح المعاني وغيرها، وكالصحيحين والسنن الأربعة ومسند أحمد والشافعي وأمه ومسند أبي حنيفة وموطأ مالك ومحمد ومستدرك الحاكم.
وأمه يعني الأم للشافعي، ومسند أحمد والشافعي وأمه، مسند الشافعي والأم للشافعي. نعم.
وغيرها، وكفتح الباري وعمدة القاري وإرشاد الساري وشرح النواوي وغيرها، وكثيرا من مدونات الفقه كالجامع الصغير والجامع الكبير والمبسوط والزيادات كلها لمحمد بن الحسن، وشرح الإحياء للزبيدي وغيرها.
إذن صار يقرأ في كتب أخرى غير التي نشأ عليها، فهذه الكتب لا شك أنها تدعو إلى السنة وتمكن للسنة في قلب الإنسان. نعم.
ولما أمعنت النظر وطبقت الأقوال بعضها على بعض ظهر لي أن كثيرا من المؤلفين قد أخطأوا في كثير من المسائل وتوقبوا في بعضها واخترعوا أحاديث لتأييد مذهبهم، وأولوا كثيرا من النصوص الصريحة لتطبيق مشربهم، وشغلوا جل أوقاتهم في النزاع والجدال المذهبي فملأوا بها كتبهم، فضعف بعضهم بعضا وضلل بعضهم بعضا على خلاف ما كان عليها أئمة السلف من الأئمة الأربعة وأمثالهم، حتى أورثوا فيما بين المسلمين
أورثوا فيما بين المسلمين
خلافا واختلافا وافتراقا وانشقاقا، إلى أن أفتى كل واحد منهم بأن الحق ما عليه أهل مذهبه وإن كان على خلاف النص، والباطل ما عليه المخالف وإن كان له دليل ظاهر من النصوص.
وبدعة التعصب مذهبي هذه بدعة قديمة منذ أن كانت مذاهب، وكلهم خرجوا عن سنة الأئمة الأربعة، فلم يدعو إمام من الأئمة الأربعة إلى تقليده دون ما سواه. فليأتي الحنفي بعبارة واحدة للإمام أبي حنيفة يحث الأمة على التقليد تقليده دون ما سواه، وليأتي المالكية بعبارة واحدة للإمام مالك يحث فيها على اتباع المذهب دون ما سواه،
وليأتي شافعي بعبارة للشافعي يحث الناس على اتباع مذهبه دون ما سواه، وليأتي حنبلي بعبارة واحدة للإمام أحمد يحث على اتباعه دون ما سواه، بل كل هؤلاء الأئمة قد نقل عنهم السنة وأن مذهبهم الحديث، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، كلهم يقول هذا، فكل يخاض من قوله ويرد. ومن أكبر الدليل على هذا أن ما وضع واحد منهم كتابا وقال هذا مذهبي، بل كل تكلم بالمسائل تظهر له من دين الله عز وجل وما يعتقد أنها الحق بحسب اجتهاد، فجاءوا فاخترعوا لنا تلك المذاهب وجعلوا لها رسومات، من خرج عنها كان غارقا في الضلالات، وأنه لا يجوز لأحد أن يفتي إلا إذا كان تابعا لمذهب، وأن الاجتهاد قد انقطع وأنه لا بد أن نتبع الإمام أو صاحب الإمام أو وجها في مذهب الإمام أو إلى أخيه، وكأن الدين هو دين الإمام، وكأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إمام من الأئمة، والله عز وجل يقول فرضوه الله والرسول، وهم يقولون ذلك، لكن يقولون الطريق إلى الله والرسول هو هذا المذهب، ووضعوا طقوسا ورسومات. وللأسف يوجد الآن من يحيي سنة التعصب المذهبي كما كان سنة عند أوائلهم، أقصد سنة التعصب المذهبي عند أئمتهم وسادتهم، وليس التعصب سنة. نعم.
قال فمن جملة ذلك أن بعضا منهم أفتى بأنه لا يجوز الاقتداء في الصلاة خلف من هو على غير مذهبه كالحنفي، كالحنفي لا يقتدي بالشافعي والشافعي لا يقتدي بالحنفي، وهكذا مالكيهم وحنبليهم
وحنبليهم وغيرهم. نعم.
فحدثت منها بدعة المقامات للمذاهب الأربعة في الحرمين، فكنت أرى الحنفي لا يقتدي بالشافعي ويجلس فيما بين الصفوف ينتظر جماعة مذهبه، فلما رأيت هذا في المسجد الحرام الذي هو أفضل المساجد على الإطلاق تحيرت واسترجعت وقلت ومصيبتا، أي مصيبة تزيد على هذه المصيبة، وكيف جوز العلماء هذا الافتراق بتعدد الجماعة؟ أما علموا أنه
والمسجد واحد والمسجد الحرام، لكن كانت فيه المقامات، هذا للأحناف وهذا للمالكية وهذا للشافعية وهذا للحنابلة. نعم. لكن بعد ذلك العلماء أبطلوا ذلك وجمعوا الحرم كله على إمام واحد. نعم.
أما علموا أنه لو جاز تعدد الجماعة في موضع واحد لكان حقيقا أن يجوز في حين الحرب، ولما شرع الله تعالى صلاة الخوف المعروفة مع الجماعة والله ما هذه الفتوى والعمل إلا من وساوس شياطين الجن ودسائس أباليس الإنس لشق عصا المسلمين وهدم بنيانهم المرصوص. وإذ كنت كذلك أتفكر في هذه المسألة رأيت في موضعين من كتاب الصلاة المحتار لابن عابدين الشامي أنه صرح أن هذه المقالات الأربعة في المسجد الحرام أن هذه المقامات الأربعة في المسجد الحرام حدثت بعد سنة 500 حين غلب حب المناصب وقد أنكرها العلماء الأعلام من أهل المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى، ولكن علماء السوء زينوها في نظر السلاطين والجهلة والعامة، وبذلك حصل الشيطان مراده من تفريق المسلمين، ونال أعداء الإسلام مطالبهم من تشتيت شمل المؤمنين، فإن لله وإن إليه راجعون. وإني قد كشفت عن كثير من كتب المتأخرين فوجدتها مملوءة بتكلفات باردة في الرد على من يخالف مذهبهم، وابتلوا بهذا الداء العضال، داء التعصب والتعسف والتعنت الذي من نتيجته تفريق المسلمين وتشتيت شأنهم، وإنما نشأ غالب ذلك لحظوظ نفسية وشخصية أو التقرب إلى الملوك والقبول عند العوام لأغراض سياسية وسياسات نفسانية. ومما آلمني جدا ما يفعله الخطباء المارقون من الألحان والصياح في حال الخطبة بزعم أنهم مصيبون كما كان خطباء الروم ومؤذن اسطنبول يفعلون.
نعم.
قال إقامة المؤلف في مكة. ثم بعد أن أقمت في مكة 3 سنين واستفدت ما استفدت، عزمت على زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره الشريف، فتشرفت بتلك البلدة الطيبة. وبعد
طبعا
أن
وقبره الشريف هذا طبعا، وإلا فلا يجوز الإنسان أن يقصد القبر بشد رحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن قط بشد الرحال إلى قبر، إنما أذن بشد الرحال إلى 3 مساجد، فقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، أما شد الرحل إلى القبر فلا يجوز، فلا يجوز الإنسان أن يخرج من مصر قاصدا القبر، ولا حتى من مكة إلى المدينة، لا يجوز، إنما يقصد المسجد كما سن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون القبر تبع للمسجد، إن شاء جاء، وهو الأفضل والسنة أن يأتي وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء لم يأتي، فيكون قصده أن يشد الرحلة إلى المسجد. لكن للأسف الشديد اليوم صار الناس يعتبرون الشد إلى القبر ولا يذكرون المسجد، يقولون وهم في مصر أو في أي بلد أنا ذاهب لزيارة النبي وليس لزيارة مسجده، لزيارة النبي، بل إن الأمر صار أعلى من ذلك، وهو تسمية الحج نفسه زيارة النبي، فيقولون مبروك هذا على كلامهم، يعني مبروك هذا مبارك، هذا ذاهب إلى ماذا؟ إلى زيارة النبي، فإذا عاد من الحج قالوا مبارك عليك زيارة النبي، هذا جاء من عند النبي، وهذا كله من الانحراف ومن الجهل بالسنة. فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد استقلالا قط بشد رحل، وإنما يتعلق الإنسان بشد الرحل إلى المسجد اتباعا للسنة، ثم يكون القبر تبعا بعد ذلك للسلام عليه. نعم.
قال فتشرفت بتلك البلدة الطيبة، وبعد أن أديت مراسم الزيارة واجهت علماءها كالشيخ عبد الله القدومي الحنبلي.
طبعا إذا لا يقال مراسم الزيارة لا يقال هذه، لكن معلوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كأي مسجد، تأتيه فتصلي ركعتين ثم تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، ما في مراسم. وأما زيارة القبر بعد ذلك فكأيضا كأي قبر، تأتي وتسلم على رسول الله وتسلم على أبي بكر وعمر، ولا تقف وتدعو ولا شيء من هذا. نعم.
قال واجهت علماءها كالشيخ عبد الله القدومي الحنبلي، فقرأت عليه أجزاء من مسند أحمد وأوائل العجلواني والشيخ السيد أحمد البرزنجي، وقرأت عليه البخاري والشيخ محمد خليل الخربوتي الحنفي وغيرهم ممن كان مجودا في ذلك الوقت، قرأت عليهم بعض كتب التفسير والحديث وأجازوني كلهم وكتبوا لي سند الإجازات كما كتب علماء مكة رحمهم الله تعالى.
هو شغوف بالعلم، واضح شغفه بالعلم، وكلما رحل إلى مكان سأل عن علمائه وقرأ عليهم. نعم.
قال ذهاب المؤلف إلى الشام. ثم بعد أشهر عزمت على الذهاب إلى الشام، فركبنا الهجين فسرنا برا حتى دخلنا خيبر ثم علا فمدائن صالح، وصادفنا وصول سكة الحديد هناك، فركبنا القطار فوصلنا تبوك ثم معان ثم عمان ثم درعا فدمشق فالشام، فواجهت علماء
الشام.
فدمشق الشام فواجهت علماءها كالشيخ بدر الدين يوسف المعمر المحدث المتوفى سنة 54 و300 ألف، والشيخ عبد الحكيم القندهاري مؤلف كشف الحقائق على كنز الدقائق، والشيخ أبي الخير ابن عبدين، والشيخ السيد عارف منير زاده مؤلف حسن الابتهاج في قصة الإسراء والمعراج وغيرهم، واستفدت من كل منهم وأجازوني بجميع ما يجوز لهم الرواية والإجازة. قد أنكرت فيها ما يفعله شيوخ المولوية من الرقص والدوران مع المزمار والدفوف ودعواهم أنه عبادة وذكر، كما كنت أنكرت على الرفاعية ما يفعلونه من الأذكار الشيطانية والحركات الإبليسية، وكذا أنكرت ما يفعله أهل دمشق.
هكذا عند كل طائفة من الطوائف وكل فرقة وكل طريقة من طرق الصوفية ما عندهم إلا الأذكار الشيطانية والحركات الإبليسية. صدق، أذكار شيطانية وحركة إبليسية، هذا الذي عندهم، ما عندهم إلا هذا. إنما أذكار نبوية سنية وأعمال جوارح فيها المتابعة للسنة فليس هذا من شعارهم، معروف. ولهذا نجد أوراد الطريقة الفلانية، أوراد الطريقة الفلانية، هذه أوراد والله في الحرم أمام الكعبة نجد هؤلاء، ومهما تناقش الواحد منهم فإنك على الضلال، وقد يتعصب عليك فيكد يقتلك، وإلا فأكثرهم عنده تقية يسكت ولا كأنما تقول شيئا. نعم.
وكذا أنكرت ما يفعله أهل دمشق من أداء صلاة الظهر الاحتياط بعد فرض الجمعة جماعة، كما كنت أنكرت على أهل الروم وما وراء النهر صلاتهم تلك وحدانا. ومما أنكرته أيضا ما في ضريح ابن العربي من البناء والسطور وإيقاد القناديل واعتكاف السدنة حوله وطواف الجهال به. ثم بعد أيام ذهبت إلى بيروت فنزلتها وواجهت الشيخ عبد الرحمن ابن درويش الحوت والشيخ يوسف النبهاني، وأخذت واستفدت من كل منهما. ثم عزمت على زيارة المسجد الأقصى ثالث المساجد الثلاثة فزرته وأقمت هنا.
طبعا النبهاني هذا الذي رد عليه الألوسي وهو رجل خرافي. نعم.
قال ثم زعمت على زيارة المسجد الأقصى ثالث المساجد الثلاثة فزرته وأقمت هناك عدة أيام.
نعم.
قال دخول المؤلف إلى مصر. ثم قال ثم سافرت إلى مصر القاهرة من طريق بورسعيد والإسماعيلية، فدخلت القاهرة وأقمت في الجامع الأزهر في الرواق السليماني بواسطة الأخ الصالح الفاضل الشيخ أحمد عمر المحمصاني البيروتي، فواجهت العلماء والمشايخ الشيخ محمد بخيت المطيع الحنفي المتوفى سنة 54 و300 و1000،
والسيد محمد
رشيد رضا صاحب مجلة المنار وغيرها المتوفى سنة 54 و300 و1000 أيضا، واستفدت منهما واشتركت في مجلة المنار واشتريت مجلات المنار كلها وكل تأليف العلامة الشيخ محمد عبده وكذا ما طبع من كتب شيخي
طبعا الإسلام. كل هؤلاء عندهم ملاحظات، ولكن هو هذا كان في البداية. نعم. كلما ينزل بلدا يأتي إلى أبرز علماء فيأخذ عنه، وإلى محمد عبده عنده من الضلالات ما عندهم. قال في الحاشية محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني مفتي الديار المصرية، ولد في قرية شنراء من قرى الغربية بمصر سنة 66 و200 و1000، وتعلم بالجامع الأحمدي بطنطا ثم بالأزهر، وكان على علاقة وطيدة بجمال الدين الأفغاني وهو الذي غرس فيه الضلال وتأثر به كثيرا، وكان من دعاة الإصلاح هكذا يقال، لكن على طريقة الأفغاني، طريقة عقلانية غربية، له كتابات يغلب عليها الجانب العقلاني والفلسفي، ورأيت له كتابا يهون فيه من شأن الحجاب يعتبره من عادات العرب، ولكن احنا ورثنا إمامة هؤلاء جميعا أيضا على حسب ما سمعنا من مشايخ بعيدين عن السنة. كما قلنا يا إخوان، عندك جمال الدين أفغاني، عندك محمد عبد، وعندك هؤلاء مثل ما ورث الناس والشباب أيضا جهاد الإخوان المسلمين وما أدري إيه، والإمام الشهيد حسن البنا، والإمام الشهيد سيد قطب، والإمام، وهكذا الناس أبناء بيئتهم، إلا من وفقه الله للسنة وهداه الله عز وجل للحق. ولهذا غالبا ما تجد كثيرا من العلماء له ماض، إما مع الصوفية، إما مع الأشاعرة، إما مع المذاهب هذه المخالفة للسنة، ثم بعد ذلك يمن الله عز وجل عليه بالسنة ويبصره الله عز وجل بالحق. ولهذا كثير، سبحان الله، البيئة لها أثر، البيئة لها أثر في تكوين الإنسان ونشأة الإنسان. تنشأ أنت تجد الطريقة الصوفية في بلدك، لا شك أنك ستتبع هذه الطريقة، أو تجد جماعة من الجماعات المنحرفة تغلب على بلدك تجد هكذا تميل إليها وتأخذ من أفرادها وأساتذتها، إلا من بصره الله عز وجل بالحق. من هنا نقول يا أخواني نصر السنة مهم جدا، وتبني السنة وإعلاء الصوت بها أمر عظيم لا بد أن ننتبه إليه، لينشأ الناشئة عليها. اسمعون كلمة السنة، كلمة الحق، حذر من الجماعات والطوائف والأشخاص التي نحن نشأنا على أنهم أئمة. من الذي ما نشأ على أنه الإمام محمد عبده، الإمام جمال الدين الأفغاني، من الذي ما نشأ على هذا؟ من الذي ما نشأ على أن معاوية ابن أبي سفيان إنما هو رجل عنده من الدموية ما عنده، وعنده من الاعتداء والظلم ما عنده؟ أليس هذا كان يدرس؟ من الذي ما نشأ على هذا؟ لكن تأتي السنة بعد ذلك، فانشروا في الناس فضائل هيمة السنة، انشروا في الناس هذا. من الذي كان يجرؤ على أن يذكر محمد بن عبد الوهاب؟ لكن الحمد لله لما ذكر محمد بن عبد الوهاب ونشرت كتبه ورسائله، صار الشباب الآن يألف سماع سيرته ويحفظ كتبه، ولله الحمد والمنة. نعم.
وكذا ما طبع من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم،
كذلك محمد رشيد رضا، فإنه إن كان أحسن حالا إلا أنه أيضا على انحرافات في بعض المسائل. نعم.
قال: وكذا ما طبع من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من محقق علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، ومجموع الكتب التي اشتريتها من هناك أكثر من 1000 مجلد سوى الرسائل والمجلات. فبعد أن قمت فيها برهة من الزمان وتفرجت على كل ما يتفرج عليه، أنكرت ما يفعلونه في شبابيك سيدنا الحسين والاستغاثة، وما يرتكبونه في السيدة زينب والقرافة مما يخالف الدين الإسلامي والشرع المحمدي، وما يرتكبونه من كشف العورات في الحمامات، وما يرتكبه النساء من التبرج. فتركت مصر وسافرت إلى إسكندرية ثم إلى بلاد اليونان حتى عاصمتها آثينة، ثم من هناك إلى اسطنبول. فبعد أن أقمت في الروم مدة أشهر سافرت إلى أديسة، فركبت القطار فمررت على خاركوف وميسكو وبنزا وصامارا وأودنبرغ وتاشقند حتى وصلت إلى وطني خجندة. قال: اهتداء المؤلف للحق بعد بحث عميق.
نعم. قال: فبعد كل هذا كانت رحلات قمش فيها وجمع فيها. نعم.
قال: فبعد أن تشرفت بزيارة الوالدين الكريمين رحمة الله تعالى عليهما، اشتغلت بالمطالعة والتدريس والجمع والتأليف. فبنى والدي رحمه الله تعالى لأجلي مدرسة كبيرة عالية ذات غرف كثيرة، وخصصنا غرفتين عظيمتين للمكتبة، جمعنا الكتب ورصصناها في الدواليب البلورية الفاخرة، وكان مجموع الكتب الإسلامية التي جمعتها هناك 8000 مجلد، منها كثير من الكتب النادرة الخطية. وكان أبي رحمه الله تعالى من بيت الثروة الطائلة والدولة الوافرة، فكنت من جهة المعيشة والدنيا مستريح البال ومنشرح الحال، وكان شأني الانهماك في المطالعة، وعلى الخصوص مطالعة مجلات المنار ومؤلفات الشيخ محمد عبد وابن تيمية وابن القيم ومحقق العلماء كابن الهمام وابن عبد البر وملا علي القاري وأمثالهم. فظهر الحق لي ظهور الشمس في رابعة النهار، كما إذا
والأفصح أن يقال رائعة النهار. نعم.
كما إذا لم يكن في الجو سحاب ولا غبار. وقد عينت مفتيا من سنة 8200 و300 وألف
28 و300 وألف.
فكنت صدرا في المحاكم الشرعية، وعينت أيضا خطيبا في جامع توغوبا خان فغيرت الخطبة عما كانت وجعلتها خطبة سلفية مفيدة، فبحيث أفهمت فيها المسائل الضرورية بلغتهم، وتركت ظهر الاحتياط بعد أداء الجمعة، ولم أبالي بما يكون.
طبعا هذه مسائل كبار وعضال، أن يغير الإنسان واقع الناس هذه صعبة. إخوان إحنا قريبون سبحان الله، ما كان بعض السنن شديدا في تطبيق ذلك على الناس، أن نصلي سنة المغرب قبل المغرب وقد كانت عادة الناس أنه إذا فرغ المؤذن من الأذان أذان المغرب أقام الصلاة مباشرة. السنة يا أخوان في جميع المساجد كانت هكذا، كانت هكذا يعني إلى عهد قريب، هذا إلى عهد، إلى عهد قريب يعني قبل 1400 إلى 1390 1895 إلى 1400 كان هكذا، إذا فرغ الواحد من أذان المغرب أقام الصلاة مباشرة. فلما دعونا إلى السنة بعد ذلك أن هناك سنة فمن شاء صلاها ومن شاء تركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين. يا الله، والله يا أخواني حصلت أمور وصلت إلى الضرب في المسجد حتى تضع هذه السنة وتنبه الناس. كذلك مسألة القرآن قبل الجمعة، وكان يسمون الأولية، الأولية أو 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 أو, أو, أو الأولة، يسمونها الأولة، التواشيح قبل دخول الجمعة ثم قراءة القرآن بعد ذلك، تواشيح هذه على ظهر المسجد ثم بعد ذلك قراءة القرآن قبل الجمعة. حتى تنهى عن هذه كان فيها ضرب، تحرمون القرآن وكذا وكذا إلى آخر ذلك. ثم الأذان الواحد، يا الله وما أدركم الأذان الواحد، هذه على عهد قريب وفي مصرنا فضلا عن بلاد الأعاجم. وأما الموارد حدث ولا حرج، ولن يكن يعرف الخطيب في البلدة شيئا سوى دفتر سوى كتاب فيه خطب تشترى، هذه الخطب الكتاب معه سنويا، يفرغ من خطب السنة ويبدأ الكتاب من أوله كل سنة، حتى إن الأميين الفلاحين يعرفون ماذا سيقول الخطيب أصلا، ماذا سيقول وماذا عنده. ولم تكن مهمة الشيخ في القرية إلا ماذا؟ إلا أن تسأله، يا شيخ نعم احنا اليوم كم في شوال؟ يقول احنا يوم 7 شوال او 8 شوال. هذه واحدة. الامر الثاني انه يؤذن فوق ظهر بيتك في رمضان اذان المغرب ليتعشى عندك بدون صلاة في المسجد، ولا يؤذن في المسجد، انما اذا جاء رمضان اذن على ظهر البيت الذي سيتعشى فيه ويفطر فيه. ثم يرى قطرك. وما معنى قطرك؟ يعني أنك إذا مرضت أو تعبت فإنك تأتي إليه لينظر قطرك، هذا الكشف، كشف عند الشيخ في القرية. وإذا مات الواحد قرأ القرآن على مقبرته، ثم الخميس، ثم الأربعين، ثم السنوية. فالشيخ هو قائد البلدة، في مآتمهم هو الذي يقرأ، وفي أفراحهم هو الذي يغني. إي والله يا أخوان، الذي كان يقرأ في المآتم هو الذي يغني في الأفراح، ما ترك شيئا، كل هذا ليأخذ أموال الناس. فهو في مآتمهم يقرأ القرآن، وهو في أفراحهم يغني على المسارح، وهو في مرضهم ينظر قطرك ويضع لك الورقة التي فيها الحروف المفككة ليكون حجابا لك ووقاية لك من المرض ومن التعب. حتى إذا جاءت المرأة لتتزوج أو جاء الشاب ليتزوج سوى له ما يسمى بالحوطة، ويجعل له حوطة من الزهر ومن الأرز ومن الذرة الأصفر وغير ذلك لتلبس هذا الحزام الناسف، فكان حزاما ناسفا للسنة، تلبسه المرأة قبل الزواج حتى لا تكبس، ويلبسه الرجل قبل الزواج حتى لا يتضرر. هذا شيخ القرية، شيخ القرية. وكل ليلة في القرية فيها ماذا؟ فيها احتفال بليلة لأهل الله، يأتي هؤلاء المشايخ أيضا وأتباعهم يأكلون ويشربون ويأخذون الإتاوات في آخر الليلة، ليلة لأهل الله هكذا يقولون، ليلة لأهل الله. من هم أهل الله الذين يحتاجون إلى ليلة؟ هكذا ننشأ يا أخوان، هكذا كنا ننشأ نرى هذا، من الذي ينكر هذا؟ فليالينا لأهل الله ونهارنا كما ترون، ما في سنة، ما في حديث، ما في أثر. نهيك عن الموالد حيث التوسل بأربابها وأصحابها والذبح عند أهلها، فمن مرضت بقرته أو جاموسته أو شاته كان لزاما عليه أن يأتي إلى قبر ميت ليطوف حوله، ومن
خشي رصوبة في الامتحان فما عليه إلى أن يأتي إلى قبر العارف بالله فينذر له نذرا. هكذا نحن ندرك هذا, أدركناه, ولهذا نحن نتكلم في قضية العذر بالجهل بتمكن واقعي قبل التمكن العلمي. نحن نعلم ونتصور ما معنى الجهل, نحن نتصور ما معنى أن الإنسان لا يسمع عن التوحيد, نتصور هذا جيدا, عشنا في طفولتنا ونشأتنا إلى أن بصرنا الله عز وجل بالحق. فكيف يألف الناس هذا الواقع الذي هم عليه؟ شيخ عالم عند الناس يعتقد الناس أن هذا هو العالم الذي يقرأ في القرآن, ولا يعلم أحد في الدين إلا ما عند هذا الرجل. كل هذا يا إخواني كان موجودا. فلما يأتي هذا الشيخ يبطل إعادة الظهر أو صلاة الظهر مع الجمعة, لا شك أن هذا بحرب, هذا بحرب. نعم.
ولم أبالي بما يقول الناس بل غلبت عليهم, لأن للحق صولة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء أوان الدور الثالث, هو البحث والكشف عن منشأ كل مسألة ودليلها حسب المقدور حسب المقدرة. فقابلت الكتب بالكتب ووزنتها بميزان الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة, فشرعت في الرد على
هذا كثير. هذا بقى اللي يسمونه الإرهاب والتطرف, وهذا بداية الإعوجاج عند الطرق. أول ما تضع كلمة وما عليه سلف الأمة, كلمة سلف الأمة هذه, إنما كلمة أهل السنة والجماعة هم سرقوها وجعلوها للأشاعرة والماتريدية. ولهذا أهل السنة والجماعة عندهم طائفتان, الأشاعرة والماتريدية, طائفتان عندهم. وأهل السنة والجماعة هم سلف الأمة, هم الذي عليه النبي والصحابة. مصطلحات وفهوم, يا آه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. كيف الإنسان ما نشأ على الأشاعرة, ما نشأ على المدردية, وما نشأ على الصوفية, وما نشأ على المذهب الحنفي؟ الحمد لله يا أخوان, الحمد لله. ولكن للشديد أبى الشيطان إلا أن يلعب بنفوس أناس ينتسبون إلى منهج السلف فجعلوها حزبيات, فجعلوا السلفية حزبيات, سلفية سكندرية, سلفية قاهرية, وسلفية شامية, وسلفية, يا الله لعب الشيطان بهم. وإلا فمنهج السلف منهج واضح لا يعرف إلا الأطر بفهم سلف الأمة. نسير على ما صار عليه العلماء ونمشي على ما مشى عليه النجباء, والحق في الكتب مسطور. وفرق بين مسائل الأصول والمسائل العملية, مسائل الأصول المجمع عليها وأيضا من المسائل العملية المجمع عليها, هذا نقتدي به ولا نخرج على منهج سلف الأمة في الاعتقاد ولا على ما أجمع عليه في الفروع والعمليات. أما ما له مجال في الاجتهاد فإننا لابد أن نتناوله تناول العلماء السابقين. لا يبدع ولا يضلل من خالف, لكن لابد أن يقرر عند الطلاب الطريقة الصحيحة في النظر إلى مسائل الاجتهاد, وكيف يدرس الإنسان مسائل الاجتهاد ويكون متبنيا للأثر والنص بفهم العلماء, فلا يخرج عن فهم العلماء بمجموعهم ولكن لا يقلد واحدا بعينه. فإن تكلم تكلم بعلم ودليل وبينة وقاعدة السلف, وحينئذ فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم.
فشرعت في الرد على كثير من المعاصرين أو الغابرين الذين خالفوا أصول الدين كائنا من كان, فألفت الرسائل ونشرت المجلات.
نعم.
مؤلفاته. قال: فمما ألفت ونشرت من الرسائل والكتب من سنة 26 و300 وألف إلى سنة 48 و300 وألف في بلاد ما وراء النهر والتركستان وآسيا الوسطى.
هذه البلاد التي كانت بلاد إسلام, فيها الإسلام التي أوصل إليها الإسلام آباؤنا وأجدادنا, الآن ما هي؟ سبحان الله. نعم.
هدية السلطان إلى قراء القرآن في أداب التلاوة وأخذ الأجرة عليها, سيف الأدب في من غير النسب, وأقمت القيامة على السادات المفتعلة والمغرورين بالنسب, إرشاد الأمة الإسلامية في التحذير عن مدارس النصرانية, الذهب الأصيل في الخوض المدور والطويل.
أسامي البلدان من تحرير السلطان, اللآلئ العلية في الرحلة الحجازية,
الضرة الثمينة في حكم الصلاة في ثياب البذلة، الضرة الفاخرة في الأثار الخالية، الفوائد الرابحة في ديد الرحلة الحجازية، الضر المصون في أسانيد علماء الربع المسكون، العقود الدرية السلطانية فيما ينسب إلى الأيام النيروزية وقد طبعت في مصر القاهرة. نعم.
حبل الشرع المتين وعروة الدين المبين، اتحاف الأخوة المؤمنين في شرح حبل الشرع المتين، وهذا في 27 مجلدا ضخما ولكنه لم يطبع إلى الآن.
الله أكبر. نعم.
تحف الدرية في البدع العصرية، وهذا مؤلف بلغتين العربية والتركية.
نعم.
قد أوضحت فيه قبائح المبتدعين والخرافيين، بيان المقام في المقام في دار الحرب ودار الإسلام باللغتين أيضا.
هذه كتب كثيرة ألفها رحمه الله تعالى، وإن كان هذه الكتب يعني أكثرها مفقودا الآن، ما وجدنا إلا كتبا نادرة قد طبعت وهي التي انتخبنا لكم بعضها. نعم.
تبيين الأمور في أخذ الكفرة والظلمة، الخراج والمكوس والعشور، إيضاح أمر الماكينة في ذبح الشياه دفعة
بتسمية واحدة،
رحلة فرغانية وضرر سلطانية، الضرر المنظومة في ذكر أفاضل خجندة، الفوائد الشريفة السلطانية في حل الكلمات الآدبية، هداية المستفتين في أجرة القضاة والمفتين، الديوان الفارسي، الديوان التركي، الواقعات السلطانية والأجوبة الخجندية، السيف الصارم الحنوف في تخطئة موسى بيكيوف باللغتين أيضا، سند الإجازة لطالب الإفادة، تنبيه النبيه الخبير في الذبح لقدوم الأمير، تنبيه الوسنان في ترميم الأسنان، إبطال التجديد في مسألة التقليد، إنباء البنين في من مضى من فرق الاشتراكيين.
الله أكبر. نعم. طبعا الشيوعية كانت عندهم وقد ابتلي بها، وسيأتي بيان ابتلائه من الشيوعية، فقد كان رحمه الله يجاهد في كل باب ومع كل طائفة خرجت عن الحق. نعم.
وغيرها ما ينوف على 50 بل 60 مع ما نشرنا في المجلات والإصلاح والإيضاح والمرأة والإسلام والدين والمعيشة والفرغانة وغيرها، فحصل التجدد في أهل بلاد ما وراء النهر، وشاع فكر الإصلاح الديني، وعرف من هداه الله مضار البدع والخرافات.
طبعا كلمة فكر يعني إطلاق الفكر على الحق لا ينبغي، وإنما عندنا أحكام، فديننا أحكام وديننا شرائع، لا تسمى فكرا ولا تسمى آراء. نعم.
وعرف من هداه الله مضار البدع والخرافات ومفاسدها،
مضار
البدع والخرافات ومفاسدها، فتابعنا كثير من متنوري الأفكار، وقمنا بإصلاح ما أفسده الخرافيون، وعرف من عرف
يعني من نور الله عقله وكذا. وإذا أيضا مصطلح التنوير ومتنوير الأفكار هذا أيضا صار استعمله أناس في ضلالهم، هو الفكر التنويري ومعناه الحداثة ومعناه الخروج عن الأصول الثابتات والأدلة القوية الراسيات في فهم الكتاب والسنة، يريدون قطع الأمة عن ميراث النبوة، ويسمون هذا تنويرا، تنوير ألا تعود إلى كتاب والسنة، التنوير ألا تعود إلى إجماع وفهم علماء، التنوير أن تنقطع الصلة بينك وبين كتب الإسناد حدثا وأخبرنا، هذا هو التنوير عنده، هو تنوير لكن تنوير شيطاني، وفي الحقيقة هو ظلام بل ظلمات بعضها فوق بعض. نعم.
وعرف من عرف في فضل الله حقيقة التوحيد والشرع الإسلامي، فبدأ الناس يعودون فيتجنبون ما أحدثه المبتدعون من الطرائق الصوفية الخرافية، والتوجه للقبور والبناء عليها والنذر لها والاستمداد من أهلها، حتى وفقنا بحول الله وقوته إلى هدم كثير من القباب والضرائح والمشاهد، وأفهمنا الناس الحقائق، ومنعنا كثيرا من الصوفية الجهل عما يفعلونه من أفعالهم الخرافية وأذكارهم الغنائية وأصواتهم الحمارية.
صدق الله، وأصواتهم الحمارية كان الواحد ينهق، سبحان الله. نعم.
وشرعنا في إصلاح المدارس،
ويسمون هذا ذكرا، ويستدلون على ذلك يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيرقصون ويطبلون ويسمون هذا بذكر الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فذكروا الله على غير ذكر رسول الله، وذكروا الله على غير هدي صحابة رسول الله. فدين مخترع قائم على الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم والغلو. فما دين الصوفية إلا عند القبور؟ لهم دين غير هذا؟ دينهم الموالد، دينهم التعلق بالعارفين كما يزعمون، دينهم استغاثة وتوسل ودعاء ونداء وطلب مدد، هذا دين الصوفية من طريقة النقشبندية إلى رفاعية إلى أحمدية إلى شاذلية إلى طرق لا يحصي عددها كثير من الناس، حتى صار اللقب شيخ مشايخ الطرق الصوفية. وطريقة النبي واحدة، وسبيل النبي واحد، وصراط واحد، كل في سبيلي أدعو إلى الله على بصير، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم. وشرعنا في إصلاح المدارس وسير طرق التعليم. انظروا إلى الواحد إذا بصر بالحق كيف يغير أمته إذا كانت على ضلال. يا أخي لا تحق ردا من المعروف شيئا ولو أن تعلم الناس سنة واحدة. يا أخي اصعد من بارك وقم في محرابك وقف في مسجدك وأخبر أهل قريتك أنه لا معبود إلا الله، وأنه لا طريق إلا طريق رسول الله، وأننا تبع لرسول الله في عبادته لله، فكل عبادة لا تكون عبادة إلا إذا صارت على طريق الاتباع. قم وادعو إلى ذلك وأبشر بالخير، فإنك من دعاة السنة. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن نفسك، فإنك القوي ولو كانت أمامك جحافل أهل الضلال، فإنك قاهرهم بإذن الله، فإن سلطان الشريعة لا يقومه سلطان، وإن الحجة لا تواجه بمثل هذه الطرهات، فليس عندهم شيء. ولا تيأس من كبار أشربت قلوبهم حب التقليد، فلعله ينشأ من أبنائهم من يتبع الحق. نعم.
وقد وافقنا على ذلك وسلك مسلكنا جمع من مسلكنا جمع من الأفاضل والأعيان من عامة البلدان كثابت خان طورة ومحمد أيوب أعلم ويوسف
وسمى أناسا. نعم. وقال وأمثالهم ممن هداه الله تعالى من أفاضل ذوي الأبصار، الحمد لله صار له أتباع على الحق، أتباع الحق. ولهذا جماعتك الحق الذي معك، ما تبالي أن يكون معك على هذا الطريق واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة عشرة، لا تبالي طالما معك الحق فأنت القوة. يا أخي والله لا سلطان يستطيع الحق، والله لو وقفت أمام جماعات الطوائف ومعك الحق لا تبالي، فالحق ممتحن ومنصور، هو الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما تبالي طالما معك الحق، متى تضعف؟ إذا انحرفت عن الحق، لكن والحق معك أنت القوي بفضل من الله. والله لا عزة إلا عزة الحق، والله لا سلطان ولا قوة إلا سلطان الحق وقوته. والله إن الحق ليس في جماعة ولا في طائفة ولا في حزب، فأي طائفة كانت بجوار محمد بن عبد الوهاب وأي حزب كان بجوار محمد بن عبد الوهاب، إن قلت حزب وإن قلت جماعة وإن قلت إمرة ابن سعود، قلنا إمرة ابن سعود جاءت بعد دعوة ابن عبد الوهاب، لقد رأت فيه القوة فلهذا تبنت. فدعوته قائمة قوية وهو وحده. لا تبالي يا رجل، لا تبالي بمن معك. أنا في القرية وحدي يا شيخ وما معي أحد، أنت الحق أنت القوة. ولهذا ما الجماعة؟ ما وفق الحق ولو كنت وحدك. هذه معالم لابد أن نقف عندها عند تراجم هؤلاء العلماء لنعرف. قد سبق أن أخذنا ترجمة الشيخ حامد فقي وترجمة الشيخ الوكيل وترجمة الشيخ عبد الرزاق حمزة وترجمة الشيخ عبد الظاهر،
أبي السمح وهكذا، هؤلاء علماء نشأوا في بيئات كانت فقيرة لكن نفع الله بهم نفعا عظيما. وهذا السر يا أخواني في إن فإننا الحمد لله نسير على هذا الباب العظيم، باب تراجم العلماء وإظهار هؤلاء العلماء الذين لا يعلم عنهم كثير من طلاب العلم. هذا واجبنا يا إخوان، هؤلاء رفعوا السنة فلابد أن نرفعهم بين أولادنا وبين أبنائنا وبين طلابنا. سئمت نفوسنا من كثرة تكرار حسن البنا سيد قطب، حسن البنا سيد قطب من أناس زعموا السلفية كما درست الإسكندرية في علو الهمة لعبد لمحمد إسماعيل، وفي صلاح الأمة في علو الهمة لعفاني، وفي مواقف إيمانية لأحمد فريد. هؤلاء الذين زعموا السلفية ترون القراءة لعبد القادر عودة الإخواني، وترون المودودي، وترون الندوي، وترون سيد قطب، وترون حسن البنا، وكأن الدنيا لم يكن فيها حامد فقي في مصر ولا عبد الرزاق عفيفي ولا عبد الرحمن الوكيل ولا هراس. والله ما سمعنا هذا منهم يا إخوان. فنسأل أن يوفقنا وإخواننا لإظهار هذه التراجم، لعلها تكون جزءا من رد الجميل لهؤلاء العلماء الذين أبلوا البلاء الحسن في نصر السنة. الخجندي المعصومي رحمه الله، نعم، عالم من بلاد الأعاجم لكن السنة لا تعرف الفرق بين العربي والعجمي، إن السنة سنة النبي، لذا لا فرق في من تبناها بين عربي وعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
ابتلاء المؤلف وبلاده بحكم الشيوعية. قال: وإذا كنا مشتغلين بما هنالك، إذ حدث الانقلاب العظيم في الممالك الروسية بشؤم الحرب العالمية العمومية سنة 1917، وخلعوا القيصر
اللي هو العام الذي سيطرت يهود على ماذا؟ على فلسطين بعد وولفور، تمام، وقعت فلسطين في حوزة يهود وصار لهم جزء منها، ثم بعد ذلك حصل ما حصل وصارت قضيتنا قضية فلسطين. لماذا؟ لأن فلسطين عربية، ويا ليتنا نناقشها بالمناقشة الشرعية الإسلامية، وإنما عربية عربية. في نفس الوقت سقطت ممالك هناك في الشيوعية وغيرها ولم يتحدث عنها أحد. ترون أحد يتحدث عن الأندلس؟ لا، لأنها ليست عربية. فالنعرات عربية قومية، لهذا فرق بين بلدان وبلدان. أما نظرة الإسلام وحكم الإسلام فالأرض لله، ولا بد أن يعبد عليها الله. وإذا كان في المسلمين قوة نادوا أهلها أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. نعم.
وخلعوا القيصر وقتلوه وأعلنوا الحرية والعدالة والمساواة، فاغتر عامة الناس به في ابتداء الأمر، ورفعوا أي المسلمون الأعلام المنقوشة.
هذا شعار الماسونية دائما، ها، حرية عدالة مساواة. ولهذا إذا قامت الثورات فما الذي يرفع؟ إذا قامت الثورات هذا الذي يرفع، حرية عدالة مساواة. حرية ماذا؟ عدالة ماذا؟ مساواة بين ماذا ومن؟ بين من ومن؟ هذه شعارات الماسونية للضحك على الشعوب. فإذا نظرت إلى مضمون الحرية وإلى مضمون العدالة وإلى مضمون المساواة، إذا بها تصادم الإسلام بل تذيب الإسلام. يا أخواني انتبهوا، يا أخواني انتبهوا، يا أخواني، فإنه لا عبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. حرية من وحرية ماذا؟ عدالة ماذا وعدالة من؟ مساواة بين من ومن؟ تفسيرها ضد الإسلام. فالإسلام قيود وغير الإسلام حرية، فالإسلام ظلم وغير الإسلام عدالة، فالإسلام عصبية لطائفة وهم العرب وسواه المساواة، هكذا. فإن أضافوا رابعة فرغيف العيش ليكون أكبر همنا ومبلغ علمنا ملأ بطوننا، هكذا. عدالة الإسلام، إن الله يأمر بالعدل.
مساواة بين من أمرت الشريعة بالمساواة بينهم والتفريق بينهم وبين غيرهم ممن فرق به الشريعة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكم؟ هؤلاء يريدون أن نجعل المسلمين كالمجرمين. نعم.
قال: فاغتر عامة الناس به في ابتداء الأمر، ورفعوا أي المسلمون الأعلام المنقوشة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب تحتها
الحرية والعدالة المساواة، فأسسوا في البلاد مجالس ومحاكم وسموها شورى إسلامية. انتبهوا، تبدأ الدعاوى الباطلة بهذا أولا، شورى إسلامية، وانتخبوا أعضاءها من أفاضل البلدان وأعيانها، حتى انتخبون رئيسا على تلك المجالس والمحاكم. فتشبثنا لإصلاح المدارس والمحاكم وملزم إصلاحه، وسافرت إلى موسكو غير مرة للاشتراك في مجالس الشيوخ والمبعوثين، ومضى على هذا 9 أشهر، وبعده حدث نزاع بين الناس، فآل الأمر إلى القمونية والاشتراكية والشيوعية واللادينية، وكان زعيمها لينين اللعين، لينين ماركس، وتلمذه ستالين. فثار حزبه معافى، فقتل الأمراء والعلماء وأصحاب الأموال والمعامل، ونهبت الأموال وصودرت الأملاك، وظهرت الشيوعية بقى إيه؟ الحقيقية، الشيوعية التي كان يدعو الناس إليها، الاشتراكية التي كان يدعو الناس إليها في بلدان المسلمين، زاعمين أن هذا هو الإسلام، ولا فرق بين الإسلام والاشتراكية، كما يقولون اليوم لا فرق بين الإسلام والرأسمالية، وحاولوا إضفاء الإسلام على كل مذهب أرضي منحرف. وما هذا إلا لأساتذة يروجون هذا في المسلمين، والمسلمون القاعدة عندهم كرر يتقرر، فإذا كرر الباطل 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 ها صار قاعدة عند المسلمين، وصار المنكر له كأنه منكر لشريعة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأجري قانون الاشتراك، فانسلب كل واحد عن ماله وملكه، شيوعية الملكية للدولة وليست الأفراد، بل عن اختياره ودينه، فيا ليتهم أخذوا الأموال وتركوا الدين، بل أخذوا الدين قبل المال. نعم.
فانسلب كل واحد عن
أعلامه،
فرفعت أعلام اللا دينية واللا إلهية، فضاقت الأرض عن على العلماء. نعم. وأهل
كما
الدين،
كما أعلن ذلك لينين، ما في دين ولا في إله، والحياة مادة. نعم.
فقبضوا على أكثرهم وحبسوهم وقتلوا جمعا منهم، وسفروا ألوف الآلاف منهم إلى جهة القطب الشمالي المتجمد، فهلك غالبهم هناك، ونجا من نجاه الله تعالى، وفر إلى الممالك الخارجية، وجلست الطائفة اللادينية المكارة على رأس الحكومة، وخطبت في المحافل ونشرت في الجرائد أن الشرع شرع الطبيعة، فلا دين ولا إله، فتابعها كل من في قلبه مرض ممن أضله الله. وأنا لما كنت متمسكا بالدين بحول الله وتوفيقه، مصرا على تعليم الناس دينهم، حبستني وأنا في خجندة سنة 242,300، فبعد شهرين نجاني الله بفضله، ثم في سنة 44,300 حبستني ثاني مرة، وكانت تشدد علي في محافظتي على الدين، فنجاني الله تعالى أيضا.
نعم، اللي هي الشيوعية. نعم.
فتركت خجندة وهجرت إلى مرغينان وأقمت هناك، وكانت الحكومة تراقبني مراقبة شديدة، فاستقبلني أهلها استقبالا وعينوني خطيبا في الجامع العتيق، ففعلت فيه مثل ما فعلت في خجندة من ترك ظهر الاحتياط وتبديل الخطبة من البدعية إلى السلفية، فخالف علماؤها وقد أثبتت عليهم الحجج حتى بهتوا، فبعده عرف صلابتي كل أهل البلاد، فخلعوا قاضيها الذي عارضني وانتخبوني قاضيا، فكنت أنظر للدعاوى حسب المستطاع، ولكن الحكومة كانت تراقبني مراقبة شديدة، فاستعفيت وتنحيت واعتزلت الناس لعدم إمكان الحكم بالحق.
نعم.
مناظرة المؤلف لمجموعة من الملحدين. قال: وإذ كنا كذلك نشر في الجرائد أن في تاشقند يعقد مجلس لأجل المناظرة في إثبات وجود الله، فكل من يريد ذلك فليحضر المجلس في الوقت الفلاني، فقام هذا العبد الضعيف من مقامه وركب القطار، فحضرت في تاشقند.
طبعا الشيوعية تنكر وجود الله والحياة مادة، فأقيم هذا المؤتمر والمجلس لأجل المناظرة في إثبات دين الله، في إثبات وجود الله. نعم. فحضرت في تشقد
في ذلك الوقت المشار إليه. وكانت هناك جمعية عظيمة من المسلمين والنصارى والشيوعيين الدهريين وغيرهم، أكثر من 10,000 نسمة. فقام زعيم الدهريين وخطب وتكلم، وهذا إلى أن قال: إن الناس يقولون إن الله موجود، وهو الذي أوجد العالم ورباه ويربيه. وقولهم هذه
وقولهم هذا فانتيكة خرافة، لأنه لو كان موجودا لرأيناه كما نرى الشمس والقمر وغيرهما، فاعتمدوا على إنكار وجود الله على ماذا؟ على عدم رؤيتنا الله. هم يصفونه بأنه كبير وعظيم وجليل كما في القرآن والتوراة والإنجيل، ونحن الآن نرى أدق الأشياء وأصغرها بآلة الرصد الميكروسكوب والتلسكوب، الآلات المقربة والمكبرة، وقد دققنا وفتشنا فلم نره ولم يره أحد، بل ولا أخبر أحد أنه رآه، فهو معدوم وليس بموجود، والأشياء تولدها الطبيعة حسب مقتضى المادة إلى آخر ما طغى وغوى وبغى. يبقى إذن اعتمد على ماذا؟ حيث إننا لا مرى الله، إذن ليس موجودا، ولو كان موجودا لرأيناه. فقمت هذا الفقير من مقامي وصعدت المنبر وحمدت الله تعالى وصليت على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت بعد تمهيد المقدمات والاستدلال لوجود الله تعالى بهذه الكائنات: إن الزعيم المنكر لوجود ربه وخالقه جل سلطانه بنى إنكره على أنه لم يره، فأنا سائله: هل له روح في جسده وعقل في مخه؟ سؤال. فهل رأى روحه وعقله؟ إن كان له روح فأين هي؟ رأها. إن كان يثبت عقلا فهل رأاه؟ ما هو وكيف هو؟ فهذا قد أقر بوجود ما لم يره، واعترف بثبوت ما لم يشاهد، وإنما أقر واعترف بوجود الروح والعقل ظهور أثرهما. فإن كان هكذا فليقر وليعترف بوجود الله الذي كل هذه المخلوقات من أثار قدرته ودلائل علمه وحكمته. وهذا الإنسان الجاهل المنكر إذا لم يستطع رؤية روحه الذي هو في نفسه، كيف يستطيع رؤية رب العالمين الذي الروح أمر من أمره، والخالق الجليل الذي لا شبه له ولا نظير، وهو سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالمسلمون كبروا الله وسبحوه وصفقوا، طبعا هذا ما يجوز لكن هذه عادة المناظرات يعني، وسروا واستبشروا. وأما المنكرون الضالون فخجلوا وخابوا وقالوا: إن لنا أستاذا في موسكو نخبره بالواقعة فهو يجيب. ونقول: الله لو جاء بكل أستاذ فإنه لن يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال. إذا كنتم تعتمدون في إنكار الباري سبحانه وتعالى عندكم على دليل عدم الرؤية، فإن العقل لا زال موجودا عندكم وتؤمنون به، وكذلك الروح، ولم يقل أحد بأنه رأى روحه ورأى عقله. فرجعنا إلى وطننا غالبين ومنصورين. فبعد أن وصلت إلى مرقينان في بلاد فرغانة هجموا بعد يومين على داري التي كانت هناك، وفتشوا كل الأمكنة، فكشفوا عن المخازن المبلطة، فصادروا كل ما فيها من البريسيم والحرير والبضائع، وحبسوني وصادروا كل ما في دار الكائنة في خجندة. ليه يا أخواني؟ هذه ضريبة الحق. ليه يا أخواني؟ هذا ابتلاء السني السلفي. ألف لام ميم. أحسب الناس يترك ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ فكل ما صادروا مني من النقود والمنقولات يتوقف على 20,000 جنيه ذهبا مسكوفيا، وصادروا ما في مكتبة من الكتب وغيرها، وبلغني أنهم أحرقوها وصادروا الدور والبساتين والأراضي المزروعة فيها، القطن والأرز والتوت وغيرها. ثم بعد أيام حاكموني، فحكموا علي بماذا؟ بالإعدام رميا بالرصاص. وإني من حينما حبست كنت أناجي الله تعالى قائلا: يا رب، إني تبت إليك من كل ما جنيت ورضيت بما قضيت، أسألك يا رب إن كانت الحياة خيرا لي أن تنجيني من هذا البلاء. وكنت أشتغل بالاستغفار وتلاوة فاتحة الكتاب، إذ رأيت في تلك الليلة رؤيا كأن سيدنا إبراهيم خليل الله على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يا ولدي لا تخف، تمرض فتنجو بحول الله وقوته، فإني لما ابتليت قلت إني سقيم فتولوا عني مدبرين، فنجوت فانتبهت فإذا قلبي منشرح كأني ما أصابني شيء، فتمردت. يعني إيه؟ لا، قال تمرد فتنجو. فتمردت فعالجتني الدكاترة، وكان الهواء حارا في 17 أغسطس سنة 28 و900 وألف، وكان نظام أنهم يخرجون المسجونين إلى ساحة المحبس ليستنشقوا الهواء، فأخرجوني أيضا وأضجعوني في ظل جدار البيت. فلما حان وقت الغروب أدخلوا المسجونين
كلهم في سجونهم وتركوني على حالي لظنهم أني ميت أو سأموت الليلة، وكنت أصلي الصلوات بالإيماء وأتوجه بقلبي إلى الله الكريم وأتضرع وأدعوك إلى يا رب نجني إن كانت الحياة خيرا لي كما نجيت سيدنا نوحا عليه الصلاة والسلام من الطوفان، ويا رب نجني كما نجيت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من نار نمرود، ويا رب نجني كما نجيت سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من شر فرعون، ويا رب نجني كما نجيت سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام من بطن الحوت، ويا رب نجني كما نجيت سيدنا عيسى عليه السلام من شر اليهود، ويا رب نجني كما نجيت سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من شر كفار قريش بمكة، وأوصلته سالما إلى المدينة، فأوصلني يا رب إلى حربك وحرب حبيبك إنك على كل شيء قدير. وإذ كنا كذلك قد غربت الشمس وشرع السجنون في شرب الخمر، وحين ذاك دق الباب فقام واحد منهم متمائلا وذهب وفتح قفل الباب وعلق القفل على وتد هناك، فإذا الذي جاء رئيسهم فرحب به وسلسل الباب وأنساه الله القفل، وزاد انهماكهم في الشرب حتى سكروا كلهم فصاروا كالأموات. وأنا
وأنا متوجه إلى الله تعالى القادر الكريم قائلا حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، وأكرر قراءة سورة الفاتحة. فلما تيقنت أنهم صاروا كالأموات قمت مبسملا ومحسبلا ومحوقلا وقرأت وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ونفخت عليهم وفتحت الباب وخرجت وأسرعت. فمن فضل الله تعالى الكريم أن حرس الطرق كلهم مفقودون إلى أن وصلت قريبا من مقبرة نمازكة، فعلموا بفراري فرموا البنادق وسعى الطلب في الجوانب، فلما أحسست بذلك دخلت في تلك المقبرة فإذا فيها كلاب كثيرة نباحة، ولكن من فضل الله تعالى لما رأتني حركت أذنابها وهدأت، فتوسطت المقبرة وجلست فيما بين أشواك هناك متضرعا إلى الله الحفيظ المغيث الرؤوف الحنان المنان القدير. فبعد ربع ساعة تقريبا جاء 5 أنفار من ركبان الطلب ودخلوا المقبرة، فلما دخلوا هجمت الكلاب عليهم ونبحت نبحا، فرجعوا قائلين هل تترك هذه الكلاب هنا أحدا وأنا أراهم وأسمع كلامهم، وكذلك دخلوا المرة بعد المرة
يعني قريب منهم لكن الله نجى. نعم الله أكبر.
وكذلك دخلوا المرة بعد المرة والكلاب تعامل تلك المعاملة، ثم بعد أن هدأت الأصوات قبيل السحر قمت متوكلا على الله ربي وخرجت من المقبرة وسرت إلى جانب الصحراء وحرس الطرق كلهم نائمون. فوصلت إلى قرية قاقير واختفيت في بستان صديق لي هناك، ثم سرت ليلا متخفيا ومتنكرا عدة ليال وأيام إذا وصلت إلى قرية كوك نيراك من قرى طاشاقند، وكان لي هناك تلامذة وأصدقاء فهم دبروا لي تدابير فاستصنعوا لي تذكرة مصطنعة، فركبنا القطار إلى البلاد الشمالية فمررنا على بلاد أولياء أناء وبيشكيك إلى أن وصلنا بلدة آلام آتا، وهي بلدة كبيرة في أمهات البلاد المنغولية، ثم ركبنا منها العجلة وسرنا إلى بلدة جاركند وهي على مقربة من الحدود الصينية، فوصلناها بعد أسبوع ونزلنا عند صديق كان لنا سابقا فدبر الأمور واشترينا فرسا جيدا فركبناها بعد المغرب، وسرنا بحول الله وقوته حتى عبرنا نهر كورغاس وهو الحد الفاصل بين الأراضي الروسية والصينية. فلما عبرنا النهر المذكور وأخبرنا الهادي أن خرجنا من الأراضي الروسية ودخلنا الأراضي الصينية تذكرت قول شعيب لموسى عليه السلام لا تخف نجوت من القوم الظالمين، فحمدت الله وشكرته وأعطيت للهادي الذي هدان الطريق الفرس المذكور مكافأة لخدمته كما كنت وعدته. فبعد أن استرحنا في بلدة جين فنكزة يوما وليلة سرنا نحو بلدة
عولجة والصينون يسمونها إيليخو، فاستقبلني مسلم تلك البلدة استقبالا حسنا، وذلك كان أواسط شهر ديسمبر سنة 28 و 900 و1000. فبعد السكون والقرار التمس أهالي تلك البلدة على اختلاف أجناسهم وذكر عددا من البلدان أن أقرأ لهم تفسير القرآن، وصحيح البخاري في الجامع الكبير المشهور دانك مسجد، فقرأت وقررت وعطتهم ونصحتهم، فانتفع كثير منهم واهتدى جمع غفير. سبحان الله يا إخواني، شوف السنة تسير معك حيثما صر، كنت في البر أو كنت في البحر أو كنت في الجو فالسنة معك، ومسجدك في صدرك حيثما حللت وحيثما رحت. ولهذا بناء الداعية أهم بكثير من بناء آلاف المساجد. بناء الداعية أهم بكثير من بناء آلاف المساجد. فالعبرة ليست بالجذر، وإنما العبرة بحق يتحرك وينتقل معك، له لسان ناطق هو لسانك. ووعظتم ونصحتم فانتفع كثير منهم واهتدى جمع غفير، ووفقوا لتصحيح العقيدة، عقيدة السلف الصالحين من أهل السنة والجماعة، وأزيل كثير من البدع ورسوم الجاهلية، وإن كان جمهور المنسوبين إلى العلم والطريقة جهلة خرافية ومقلدة جامدة تعتقد كل جملة عربية قرآنا والعوام تبع لهم، ولكن للحق نور وصولة ولأهله صلابة وشوكة، والحمد لله على ذلك. هذه قاعدة يا أخوان، ولكن للحق نور وصولة ولأهله صلابة وشوكة. نعم.
وبينما كان الحال كذلك، الأغنياء مغرورون والعامة مفتونون والشيوخ الدجاجلة مسرورون مصرون، وكما كان حال أهل ما وراء النهر والروسية، إذ أغوت البلاشفة رجلا من أهل قومول يسمى خواجة نياز حاجي، وأطمعته بمطامع خيالية وهي تأسيس حكومة إسلامية في التركستان الصينية، فثار خواجة نياز وتبعه الأوباش، فحدثت الثورة بإثارة البلاشفة الخداعة، ولكن الناس بل الحكومة الصينية غافلون، فأدى الأمر آخرا إلى استيلاء البلاشفة الحمراء تحت ستار شيندوبن وتوربوطاي، والطائفة الروسية البيضاء ومنشوكيون وخوانخوزة، والحال أنها حمراء بل سوداء، وذلك أول شهر جنوري سنة 34 و900 ألف، الموافق 11 رمضان سنة 52 و300 ألف. فلما عاينت الحال تشبثت بالطرحال، فتركت الأهل والأولاد والأموال كما كنت تركتها في خجندة ومرغينان، ولم أستطع أن أحملهم معي لكوني شاردا ومتخفيا.
الله أكبر، الله أكبر. تلاء أهل السنة في كل مكان يا أخوان، ابتلاء أهل السنة، هذا ابتلاء لأحمد، وهذا ابتلاء لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ابتلاء. حسب الناس أن يتركوا ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولهذا وطن نفسك يا صاحب السنة على هذا. إنك اليوم كما في حديث الغلام والساحر والراهب، إنك اليوم أفضل مني ولكنك ستبتلى، وهي الكلمة الأولى التي سمعها النبي في عمر دعوته لما انطلقت به خديجة إلى ورقة ابن نوفل، فإذا هو يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم ليتني أكون حيا إذ يخرجك القوم، قال أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم. ترك الأهل والأولاد، سبحان الله، ما نظر إلى أهل وأولاد ولا ضل بسبب أهل وأولاده، ولكن كما قال إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يترك مكة وفيها زوجته وولده الصغير الرضيع وليس في مكة سواهما، فلحقت به امرأته وقالت إلى أين أنت ذاهب يا إبراهيم، ثم قالت له الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت اذهب فلن يضيعنا، وما ضيع الله هاجر وولدها بل رزقهما، ورزقا بما أخرجه لهما من عين زمزم غيرهما، ليصبح هذا محلا لبيت الله الحرام وللبلد الحرام الذي تأهوي إليه أفئدة كل مؤمن إلى آخر الزمان. نعم.
وقد أبقيت من أولادي في خجندة عبد الكريم وعبد الله وعبد الرؤوف وعبد العزيز وعبد الحفيظ وعبد الرشيد وأمي،
هذه من أسماء الله كلها. نعم. وأمي يعني سمى بأسماء الله، لكن طبعا الرشيد لم يثبت أنه من أسماء الله. نعم.
وأمي بيبي حرمة وبنتي بيبي رقية وبيبي خديجة وأسباطي عبد الحميد وعبد الحكيم وعبد القادر وعبد الواحد وغيرهم. وأما في غولجة فبقي أولادي عبد الرؤوف وعبد الرزاق وبيبي مستورة وزوجتي خديجة خاتم بنت عبد الواحد، وكانت لي هناك داران مع أشياء كثيرة وكتب عديدة، فكلما أتذكرهم أبكي من فراقهم.
كطبع، لكن هذا لا يمنع من مجاهدة بدين، فهذا لا يضر الإنسان، هذه رحمة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم أما بكى، ثم قال هذه رحمة، نعم.
أسأل الله المولى الكريم أن يحفظهم ويسهل لهم السبيل ويوصلهم إلى هذه البلدة المقدسة، إنه على كل شيء قدير فهو حسبي ونعم الوكيل. والحاصل أني خرجت من غولجة في أوائل ذي القعدة سنة 52 و300 ألف، عازم على التوجه إلى الحرمين بعدما غيرت اسمي وسمتي، فتعديت جبال الثلوج موز داوان راكبا الحصان ووصلت الحصان ووصلت بلدة أقصو، وكانت الفتنة هناك متراكمة والهرج والمرج مشتد بين فرقتين كبيرتين الترك والتونغان، وكلتهما تدعي أنها مسلمة. فبعد شهر استولت الطائفة الحمراء المكارة الملعونة، وأنا بعد أن لاقيت الصعوبات نجاني الله تعالى منها، فخرجت منها متنكرا أيضا، وسرت نحو بلادي خطا من طريق يارقندير وغوبي، فوصلتها في نصف شهر ووجدتها أيضا بطوفان الفتن ملأة.
نعم، هذه الشيوعية ما تركت شيئا، فأعنني قائد جيش تنجان وأمدني بالأموال، فسافر من هناك واخترقنا جبال الهمالايا وثلوجها وأنهارها العظام إلى أن وصلنا إلى بلدة تبت ويقال لها ليه لداخ أيضا. ثم صار يذكر سيرته رحمه الله، يقول: ثم إلى الحرمين، وعينت من عادة المجوس بودها أنهم يبنون على قبور أكابرهم البنايات وينقشون ويزخرفون تلك المباني ويسرجون السرجة ويعظمونها وينذرون إليها ويستمدون من أربابها، فبذلك تبين سر منع النبي عن تلك الأشياء أعاذنا الله تعالى منها. نعم. وحينما كنت في البلاد الصينية بذلت جهدي لإحياء السنة المحمدية وإجرائها وإمادة البدعة وإزالتها، فكم هدمنا من قبب الضرائح ومنعنا عن النذر لها بعد أن أظهرنا الحقيقة، وحتى ترك أكثرهم ظهر الاحتياط بعد الجمعة والأذكار الغنائية التي يسمونها طريقة، ومنعنا عن عمل المولد والقيام عند أخذ المخاض، وكذا عن اجتماع الإحياء ليلة نصف من شعبان بزعمهم أنها ليلة البراءة، وصاروا يشيرون بالمسبحة في تشهد الصلاة بعد أن كان هذا ضلالا طبعا، ويحترزون عن نداء الأموات والاستمداد منها والنذر لها. وأفهمتهم بشرح نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة أن اللازم على المسلم إنما هو العلم بما ثبت في الكتاب وسنة رسول الله، فالاعتقاد بموجبه والعمل به، وأن إطاعة الله ورسوله سبب لسعادتي الدنيا والآخرة، ومخالفتهما باعث لشقاوة الدارين كما هو المقرر المجرب. ثم ذكر رحمه الله الكتب التي ألفها باللغة التركية: تحفة الأبرار في فضائل سيد الاستغفار، الهدية المعصومية في نظام التجارة، فشو الظلام من موافقة العلماء للعوام، المستدرك عن الأسانيد المستهلك، الحكم السلطانية والنصائح القرآنية، رفع الالتباس في أمر الخضر وإلياس، دليل الحياة في أداب إمامة الصلاة، تحفة النبلاء في سماع غناء الأحباء، تحفة السلطان في تربية الشبان، جلاء اللبوس في انقلاب بلاد الروس، وغير هذه الكتب. ثم بعد أن خرجت من هنالك ودخلت بلدة أقصو أقمت بها نحو شهرين لتموج طوفان الفتن، انتبههم الفتن معه في كل بلد يذهب إليه، فألفت بلغة التركية تفسير سورة الحديد، وأتيت فيه بما لم ترى عين الزمان بثانيه، وسميته القول السديد في تفسير سورة الحديد ومختصر تاريخ سنجان سين. وألفت حينما كنت في بلدة إلجي من بلاد ختن الختنيات، وبينت فيها بدعاتهم وخرافاتهم. ثم بعد أن وصلت إلى بلدة دهلي وهي مركز البلاد الهندية على دهلي، ألفت باللغة الفارسية كتابا في وقائع البلشفية، وسميت السيف الصارم السلطاني في حق البلشفيك الشيطاني. وألفت حينما كنت في بنبئ رسالة مردة للبدع الفاشية هناك، وسميتها حكم الله الصمد في حكم الطالب من الميت المدد التي معنا في هذه الدورة. وكذلك جمعت مجموعة باللغة التركية وسميتها ما أدري ما غير واضحة، ونشرت في جرائد كثيرة عديدة مظالم البلاشفة ووقائع البلاد الروسية، وكشفت عن مكرها ودسائسها. وبالجملة لم آل جهدا أن نظرت المتبعين ورددت عليهم وحررت وقررت وأفدت واستفدت إلى أن أوصلني الله تعالى إلى حرمه الشريف، وذلك في مستهل شهر ذي القعدة سنة 53 و300 ألف، فالحمد لله على ذلك. نعم.
عقيدة المؤلف ومنهجه: قال رحمه الله: فآخر ما ثبت في قلبي واستقرت عليه عيني واطمأن به فؤادي وأدين الله تعالى به في ديني ودنياي ومعادي. كذلك يجب على كل مسلم عاقل أن كتاب الله تعالى القرآن هو دستور الهداية، وأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
طبعا هذا الدستور يعني بمصطلح السائد العصري أو كذا من باب التنزل مع هؤلاء، وإلا كلمة دستور كلمة ليست مستعملة عند العلماء الأوائل. نعم، والمراد منهج، فالقرآن كتاب الله عز وجل تكلم به عن الحقيقة وهو منهج المسلم. نعم،
وأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة بالأسانيد الصحيحة هي شرح للقرآن، فيجب العمل بمحكمها وظاهرهما وتدبر معانيهما، لأنه تعالى صرح في مواضع من كتابه: هدى للمتقين، هدى للناس، تبيانا لكل شيء، قرآنا عجبا يهدي للرشد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وغيرها من الآيات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. رواه مالك في الموطأ مرسلا.
أدلة الاتباع للكتاب والسنة، لا إلى شيخ ما ولا إلى إمام ما، وإن كانت الأئمة تقدر، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد، وليس هناك اتباع مطلق إلا لكتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اتفق عليه وأجمعت عليه الأمة فلا تجوز مخالفته، وما اختلفت فيه وكان من مسائل الاجتهاد فوجب على طالب العلم والعالم أن يتحرى الحق في ذلك وأن يقول به وأن ينطق به. نعم،
وفي حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. رواه الشيخان. وعن عرباد بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
هذه طريقة الهداية، هذا طريق الهداية، فعليكم بسنتي سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنها لا تخرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات،
أي شدة التمسك، تمسكوا بها بقوة، عضوا عليها بالنواجد، والعض بالنواجذ يدل على التمكن من الأمر وعدم الترك. نعم،
وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وهي الجماعة. رواه الترمذي وأبو داود وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه البيهقي في كتاب الزهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:
والحديث قد كما أشار في العشية قد ضعفه الألباني رحمه الله في الضعيف. نعم،
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا وقاه يوم القيامة سوء الحساب، ثم تلا هذه الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. رواه رزين. الكل في مشكات المصابيح، فالخير كل الخير إنما هو في التمسك بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة.
طبعا يعالج قضية التقليد، لأنها قضية موجودة في بلاد الأعاجم وقد أرقته، ولهذا دائما العالم في القضايا التي تكون محورية في بيئته التي ينشأ فيها نجد تركيزه من جهة التصنيف ومن جهة التأليف ومن جهة الدعوة. نعم،
وما أجمع عليه سلف الأمة، والاجتناب تمام الاجتناب عن المحدثات في الاعتقادات والعبادات، لأن الدين قد كمل تمام الكمال، لأنه تعالى شهد بذلك بقوله الذي أنزله يوم عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، كما جاء في الحديث الصحيح لما قال عمر رضي الله عنه لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وقائم بعرفة هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، كمل الدين وتمت النعمة، فإياكم المحدثات، فأي شيء ينضاف إلى هذا الدين تحت مسمى الدين فإنه محدثة، والدين ما كان عليه النبي والصحابة والذين بعد ذلك. نعم.
فمن يخترع في الدين شيئا لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين فقد عارض الله والرسول وظن الدين ناقصا فجاء بما يتممه، وهذا كفر وضلال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
انظروا الواحد يا أخواني إذا هداه الله بعدما كان حنفيا وبعدما كان كشأن الذين تلقى عنهم العلم، كيف أنه لما تحول إلى السنة والحمد لله صار ينطق بالاتباع. هذه علامة الواحد إذا كان على الحق، أنه ينطق بالاتباع ويشهر التوحيد. قضية التوحيد والاتباع، قضية التوحيد والسنة، هذه قضية كل سلفي مهما كانت أرضه ومهما كان زمانه ومهما كان اسمه ومهما كان نسبه، فهذه قضية مشتركة، يعني قضية الأنبياء والمرسلين، التوحيد والسنة، الإخلاص والاتباع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.
نصيحة المؤلف المسلمين بالرجوع إلى الكتاب والسنة وتحذيرهم من التقليد والتعصب الأعمى. وكل واحد ممن يحفظ عنه العلم والدين من أئمة السلف يتمسك بظاهر الكتاب والسنة ويرغب الناس في التمسك بهما والعمل، كما ثبت عن الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والسفيانين الثوري وابن عيينة والحسن البصري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وعبد الرحمن الأوزاعي وعبد الله بن المبارك والإمام البخاري ومسلم وغيرهم رضي الله عنهم، وكلهم يحذرون عن البدعة في الدين وعن التقليد لغير المعصوم صلى الله عليه وسلم، والمعصوم إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فغير معصوم، فيؤخذ من قوله ما لا يخالف الكتاب والسنة وينبذ ما خالفهما.
وهذا فيه رد على الرافضة الذين جعلوا أئمتهم أئمة المعصومين، فليس هناك إمام معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت هناك عصمة لأئمة بعد النبي لكانت الخلفاء الراشدين. فهؤلاء هم الذين اخترعوا مسألة الإمامة، ثم اخترعوا العصمة للإمامة للأئمة، بل جعلوا أئمتهم هؤلاء قد بلغوا رتبة لم يبلغها الأنبياء المرسلون ولا الملائكة المقربون، كما صرح بذلك الخميني الكافر. نعم.
فيؤخذ من قوله ما لا يخالف الكتاب والسنة وينبذ ما خالفهما أيا كان، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل الناس يؤخذ منه ويؤخذ عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا سلك المحققون من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم كالمحقق العلامة ابن كثير والعلامة عبد الواحد بن الهمام السيواسي والعلامة ابن تيمية وابن القيم وأبي حامد الغزالي وفخر الدين الرازي وشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وبدر الدين محمد العيني.
يا ليتهما ذكر الغزالي ولا الرازي، وإن كانت لهما توبة لكن ليس إلى السنة المحضة، فليته تركهما. نعم.
وابن الأثير الجزري وابن عربي وابن نجيم المصري وشيخ الإسلام برهان الدين
وابن صالح. العربي
ابن عربي
أي هذا العربي. غلط هذا غلط عبد هذا غلط هذا غلط ابن عربي هذا الهالك الضال الكافر هذا.
وابن العربي وابن نجيم المصري وشيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية وولي الدين الدهلوي وبير علي البركوي وابن أمير الحاج وابن عبدين الشامي وعبد الحي الكهنوي وصديق حسن خان البوها بالي وغيرهم رحمهم الله تعالى، وكل واحد منهم يحذر عن التقليد الجامد، لأن الله تعالى ذم في غير موضع من كتابه المقلدين الجامدين، وما كفر غالب من كفر من الأولين والآخرين إلا بالتقليد للأحبار والرهبان والمشايخ والآباء،
كما قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي للرسول في حديث صحيح: يا رسول الله ما هم أربابا؟ قال: أما إنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياهم. نعم.
وقد ثبت عن الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة السلف أنهم قالوا لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا أو يأخذ بقولنا ما لم يعرف من أين قلنا.
نعم.
وصرح كل واحد منهم أنه
طبعا جاء من قال وهذب المسألة فقال إيه نعم إيه والله نحن لا نلزم بهذا، لكن من الذي يناقش أبا حنيفة؟ من الذي يناقش مالكا؟ من الذي يناقش الشافعي؟ لابد أن يكون على رتبة الاجتهاد. طبعا ما في رتبة الاجتهاد هذه، إذا عليك أن تتبع مذهب ماذا، لأنه ما عندك اجتهاد. حتى لو قلنا لهم الألباني قالوا دعك منه، ابن باز دعك منه، فلا ابن باز ولا الألباني في رتب الأئمة الكبار، ولهذا لا يحل أحد أن ينظر في مذهب أبي حنيفة إلا من كان على قدره، ولا في مذهب مالك إلا من كان على قدره، ولا في مذهب الأئمة إلا من كان على قدره. وحيث إنه لا يوجد من على قدر هؤلاء في العلم، إذن عليك أن تقلد. فجاءت المذهبية بصورة جديدة تحت مظلة الاتباع، نحن لا نلزم بمذهب، لكن من ينتقد المذهب لابد أن يكون عالما مجتهدا. وأين العالم المجتهد؟ وضعوا شروطا لا توجد في أحد ممن يعيش على ظهر الأرض. ولهذا إذا قالوا مالك قالوا الشافعي، قلنا طيب والشيخ الفوزان أفتى قالوا من فوزان ومن ابن باز، نقول أبو حنيفة، نقول أحمد، تقول فوزان وابن باز، ما يصلح. فإذا كان ابن باز ولا العثيمين ولا الفوزان يصلح، إذن ما يصلح هشام ولا أحمد ولا إبراهيم ولا علي. إذن عليك يا هشام باختصار أن تتبع مذهبا من المذاهب ولا تخرج عنه. نعم يجوز أن تخرج عنه، لكن بشروط، 1، 2، 3، 15 شروط ما توجد، ما يوجد تحقيقه إلا في من مات. أما الأحياء ما فيهم أحد. نعم.
وصرح كل واحد منهم أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقالوا أيضا إذا قلت قولا فاعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقهما فاقبلوه، وإن خالفهما فردوه، أو فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا قول هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله الملك العلام. ولكن للأسف، ولكن الأسف كل الأسف من المقلدين المتأخرين، فإنهم ألزموا الناس تقليد واحد من المذاهب الأربعة بعينه، وحاضروا الأخذ والعمل بقول غيره. يا ليتهم لو يعلمون بقول الأئمة أنفسهم، ولكن لا يعرف أكثرهم من قول الإمام المتبوع إلا الاسم. واخترع غالب المتأخرين مسائل وابتدع مذاهب ونسبها إلى الإمام، فيظن من يأتي بعدهم أنه قول الإمام أو مذهبه.
هذا واضح، هذا معروف. نعم.
والحال أنه مخالف،
فصار مذهب الشافعية أوسع من كلام الشافعي، وصار مذهب المالكية أوسع من كلام مالك، وهكذا. ووضعوا أمورا وشققوا مسائل ونسبوها إلى المذهب. نعم.
والحال أنه مخالف لما قاله الإمام وقرره، وهو بريء مما نسب إليه، كقول كثير من متأخري الحنفية بحرمة الإشارة بالمسبحة في تشهد الصلاة.
نعم. وسبق أنها أن الإمام أبا حنيفة ما قال ذلك، بل يرى الإشارة كما يرى محمد بن الحسن وهكذا تلميذه. نعم.
وبهذا انشقت عصا المسلمين وتفرقت جماعتهم وجمعيتهم، فاتسع الخرق على الراقع، وامتلأت الآفاق بالنفاق والشقاق، فبدع بعضهم بعضا، وضللت كل جماعة من يخالفها في أدنى شيء، وحتى كفر بعضهم بعضا، وضرب بعضهم رقاب بعض، وقد صاروا مثالا لما أخبر به الرسول صلى الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي كما أسلفنا. فهذا صار رافضيا، وهذا خارجيا، وذاك شيعيا، وهذا زيديا، وهذا إسماعيليا، وهذا ظاهريا، وذاك باطنيا، وهاك سنيا ماتريديا وأشعريا. فافترقوا إلى مذاهب شتى كما ترى، شافعيا وحنفيا ومالكيا وحنبليا. فكل يقول: عندنا وفي مذهبنا، وعندكم وفي مذهبكم، حلال أو حرام، جائز أو ممنوع. وافترق كل منهم أيضا إلى قديم وجديد، وحجازي وعراقي وكوفي وبصري ورومي وبخاري وهندي وديوبندي وبربلي
أربلاوي
بربلوي، ودخل فيهم كثير من رسوم المجوس والوثنيين والبوذيين والطبيعيين والفلاسفة والمنجمين وغيرهم، كاعتقاد تصرف الأرواح والنذر إليها والبناء على القبور والطواف والتوجه إليها وكمرابطة صورة الشيخ المرشد ونحوه. وإنما دخل فيهم ذلك حين أسلم منهم من أسلم، أو أدخل فيهم الدجالون المنافقون والمبشرون، فاختلط الرسم بالرسم إلى أن تغير كثير من الأحكام الاعتقادية والعملية، فلم يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه والألحان والتغني به في المحافل. والله العظيم إن المسلمين حينما كانوا مسلمين، أعني كامل الإيمان وصادقين في إسلامهم، جامعين الشعب البضع والسبعين كلها أو جلها، كانوا منصورين وفاتحين البلاد ورافعين أعلام الدين كالخلفاء الراشدين والتابعين لهم بإحسان. ولما غير المسلمون أوامر رب العالمين، فجزاهم الله تعالى بتغيير النعمة عليهم وسلب الدولة عنهم، كما تشهد به آيات كثيرة.
وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا الذي ذكرناه في أول الترجمة. لما أعز المسلمون الإسلام أعزهم الله، ولما ترك المسلمون كثيرا من دينهم أذلهم الله. فإن الله أعزنا بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ولقد صرنا نبتغي العزة في غير الإسلام لذا أذلنا الله. نعم.
فمن جملة ما غيروا التمذهب من مذاهب والتعصب لها ولو بالباطل، وما كان السلف الصالحون يعرفون ذلك، لأنها أمور مبتدعة صارت سببا للافتراق والانشقاق. وإنما كان السلف الصالحون يتمسكون بالكتاب والسنة وما دل عليه وما أجمعت عليه الأمة وكانوا مسلمين. ولكن لما شاعت بدعة المذاهب نشأ عنها افتراق الكلمة وتضليل البعض البعض، حتى أفتوا بعدم جواز الاقتداء في الصلاة خلف المخالف، فصار لا يقتدي الحنفي بالشافعي وعكسه. وإن ادعوا أن أهل المذاهب الأربعة هم أهل السنة، ولكن دعوى يعارضها أعمالهم، فحدث من ذلك هذه المقامات الأربعة في المسجد الحرام وتعدد الجماعة وانتظار كل جماعة مذهبهم قاعدين في خلال الصفوف القائمة للفرض. فبأمثال هذه حصل لإبليس مقصده من تفريق كلمة المسلمين وتشتيت حالهم، نعوذ بالله من ذلك. ومنها ما عليه عامة المتأخرين من حنفية ما وراء النهر والروم والهند، فإنهم ألفوا كتبا ولفقوها، فظن الناس أن كل ما فيها قول أبي حنيفة ومذهبه فتعصبوا له، والحال أنه وأصحابه بريئون منها، كالقول بحرمة الإشارة بالمسبحة في تشهد الصلاة، كما في رسالة خلاصة الكيداني والصلاة المسعودية التي تدرس في تلك البلاد وتؤمر التلاميذ بحفظها، وكقولهم وعملهم بلزوم أداء فرض ظهر الاحتياط بعد صلاة الجمعة، والحال أنها بدعة في الدين وضلالة كما صرح به المحققون من الحنفية. ومنها استحسانهم وعملهم البناء على القبور وتجصيصها وتجويز النذر إلى أصحابها مع رفع الأعلام عليها وزعم أنها تسمع النداء وتدفع البلاء وتقضي الحاجات، مع أن مذاهب جميع العلماء من أهل السنة تحريم ذلك والمنع كما هو المصرح به في الأحاديث الصحيحة. فنشأ عن تلك البدع وضع الأحاديث المصنوعة التي صارت سببا لشرك كثير من الجهلة، كقول الخواجة محمد برسية خليفة الخواجة بهاء الدين النقشبندي في كتابي فصول السنة وفصل الخطاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أهل القبور.
أعوذ بالله. النبي يقول شركا، النبي جاء يهدم شركا، وكذا جميع الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
فصار هذا سببا لرجوع كثير من الجاهلين ولو في زي العلماء إلى القبور معتمدين على أصحابها والنذر لها والخوف والرجاء منها، فكفروا وضلوا وأضلوا وهم لا يعلمون ولا يشعرون. ومنها ما اخترعه المتأخرون ممن ينتسب إلى السنة والمذهب من الطريقة والسلوك والشيخية والمريدية، ويحكون في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا شيخ له فشيخه الشيطان.
أعوذ بالله. نعم.
فيجبرون الناس على أخذ العهد والدخول.
المراد يعني من لا شيخ له وهو من المريدين، هو مريد ولا بد أن يكون له شيخ، شيخ الطريقة الذي يتوسل به إلى الله، والذي لا يسلك طريق الله إلا من طريقه. ليس المقصد من لا شيخ له فشيخه الشيطان الذي يتعلم العلم بلا شيخ وأنه قد يضل وكذا، فقد يكون شيخه هو الشيطان فعلا إذا كان هو يترك ما عليه العلماء ويتبع رأسه. نعم.
فيجبرون الناس على أخذ العهد والدخول في طريقة واحد منهم، ويزعمون أن من لا عهد له عند شيخ لا يرجى له الفلاح ولا يدخل الجنة، وكأن دخول الجنة مربوط بهم، مع أن هذه الطرق إنما صارت من في المسلمين من طائفة الوثنيين والبوذيين والمنجمين. ألا ترى إلى مرابطتهم صورة الشيخ ولطائفهم الخمس بل العشر، واعتقادهم أن الأموات يعلمون الغيب ويتصرفون فينفعون ويضرون، واعتقادهم أهل طريقتهم إخوانا ومن في غير طريقتهم من الطرق الأخرى أجنبيا وأغيارا. فبذلك فرقوا المسلمين وشتتوا شملهم، وجعلوا منهم قادريا وجشتيا وصهروارديا ونقشبنديا وشاذليا وسنوسيا ورفاعيا وتيجانيا ومولويا و فبذلك جعلوا المسلمين أحزابا وفرقا ومذاهب وشيعة، وعاد بعضهم بعضا فتحاسدوا وتباغضوا وتدابروا وتقاتلوا، وألقوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، وإن ادعوا أنهم متمسكون بها أو أنهم أهل السنة، كم من آية تركوا العمل بها، وكم من سنة غفلوا عن رعايتها، فبذلك استحقوا غضب الله حتى سلط عليهم الأشرار الظلمة والكفار الفجرة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الآية. بالله العظيم أسألك يا أيها المسلم العاقل المنصف أن الإنسان إذا مات هل يسأل في قبره أو يوم الحساب لما لم تتبذهب بمذهب فلان، أو لما لم تدخل في طريقة فلان؟
هل تسأل عن مذهب فلان أو علان؟ الذين يجيبون المذاهب هذه المذهبية ولابد أن تكون تابعا لمذهب ما، هل عندهم دليل في هذا؟ وماذا كان الناس قبل المذاهب الأربعة؟ وهل العلماء هؤلاء الأربعة فقط؟ وأليسوا الأولى إذا كانوا يدعون إلى اتباع رجال، أليس الأولى الخلفاء الأربعة؟ والله ما يدعون إلى ما عليه الخلفاء الراشدون الذين هم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما يدعون إلى المذاهب الأربعة ويقولون لم يكن الدين قد صنف وقعد مثلما كان في عهد الأئمة الأربعة، وإنما ما كان قبلهم قد أخذوا وهذبوا ووضع في هذه المذاهب. هذه دعاوى باطلة ولا تلتفت إليها، هذا التمذهب. لكن في نفس الوقت لا تلتفت أيضا إلى من يطعن في العلماء ويزهد في اتباعهم والنظر في أقوالهم، فلولا شهادتهم ما فهمنا الشريعة الفهم الصحيح، وبالتالي اكتبوا عبارة لا نخرج عن أقوالهم ولا نقلد منهم أحدا بعينه، فلا نحن الذين زهدنا في الأقوال وما عليه العلماء من الاجتهادات بل نظرنا فيها، ولا نخرج عنها، ولا الذين قلدنا مذهبا دون غيره، إنما الاتباع يكون للدليل. نعم، هذه الدعوة التي ينبغي أن ننشرها في الناس. نعم.
والله إنك لا تسأل عن ذلك، بل تسأل لما التزمت المذهب الفلاني أو سلكت الطريقة الفلانية، لأنه لا شك أن هذه المذاهب الخاصة والطرائق المشهورة بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة. وقد ذكر العلامة المحقق محمد أمين ابن عابدين الشامي الحنفي في أواخر تنقيح الفتاوى الحامدية نقلا عن الحاول الجلال السيوطي ما نصه: رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل، ثم اختار رجل شيخا آخر وأخذ عليه العهد، فهل العهد الأول لازم أم الثاني؟
نعم، ننظر بقى العهد الأول لازم ولا الثاني. رجل عاهد رجلا ثم انتقل إلى رجل آخر وكأنما انتقل من الإسلام إلى النصرانية، ما الذي يلزمه؟ الجواب:
لا يلزمه الأول ولا الثاني، ولا أصل لذلك،
ولا أصل لذلك، انتهى. نعم.
وذكر في موضعين من خلاصة الفتاوى الحنفية: أنا من اتخذ شيخا للهداية والإرشاد فقد ضل ضلالا بعيدا، لأنه لا هادي إلا الله عز وجل. بل إنما تسأل عما أوجب الله عليك من الإيمان بالله ورسله والعمل بموجب ذلك.
ماذا أجبتم المرسلين وليس المشايخ العارفين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ نعم.
بل إنما تسأل عما أوجب الله عليك من الإيمان بالله ورسله والعمل بموجب ذلك، وليس من موجبه التمذهب بمذهب بعينه أو الدخول في الطريقة الفلانية. نعم من موجبه سؤالك عما جهلت مع وجود أهل الذكر من العلماء بالكتاب والسنة ورد ما اشتبه علمه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دين الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلم ارجع إلى دينك، وهو العمل بظاهر الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة من الأئمة الصالحين، فإن فيه نجاتك وبه سعادتك. فكن مسلما موحدا لا ترجو إلا الله ولا تخف إلا الله، وصير نفسك أخا لكل المسلمين، فأحب لهم ما تحب لنفسك، لأنه تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما أهل المذهب الفلاني إخوة أو إنما أهل الطريقة الفلاني إخوة. فأنصحك لله باجتنابي عن الانتساب إلى بدعة المذاهب وضلالة الطرق التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد ذكرت قبل أسطر ما رواه الإمام الترمذي في كتاب العلم من سننه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه،
وذكر حديث العرباض وذكر النصوص في ذلك. فإذا كان الأمر هكذا
فالحذر كل الحذر من التقليد الجامد، لأنه لا شك أن من يقلد مذهبا واحدا بعينه في كل مسألة ربما يترك العمل بكثير من الأحاديث الصحاح ويخالفها، فلا شك أن هذا ليس إلا ضلال. فلهذا قد صرح كثير من المحققين من الحنفية وغيرهم أنه لا يلزم تقليد مذهب بعينه، كما قال العلامة ابن عبدين الشامي الحنفي في أوائل رد المحتار، ونصه هكذا. وفي التحرير أنه لو التزم مذهبا معينا كمذهب أبي حنيفة والشافعي مثلا هل يلزمه؟ فقيل يلزمه وقيل لا، وهو الأصح. والقول بلزوم التزام المذهب المعين ضعيف، والأصح أنه يتخير تقليد أي شاء. قال الفقير المعصومي إن القول بلزوم التزام المذهب مبني على المقتضيات السياسية، كما هو غير خفي على العاقل الخبير بالتواريخ والتطورات الزمنية، والواجب إنما هو معرفة الحق والعمل به.
نعم هذا هو. فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. وقال سبحانه ماذا أجبت المرسلين؟ فالإنسان يسأل عن نبيه في قبره وعن دينه وعن ربه، ما يسأل عن مذهب ما، فكل يؤخذ من قوله ويرد. وفي مذهب أبي حنيفة ما ينتقد، وفي مذهب مالك ما ينتقد، وفي مذهب الشافعي ما ينتقد، وفي مذهب أحمد ما ينتقد، فكيف نلزم الناس بما لم يلزمهم به رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
وفي شرح الهداية لعبد البر ابن الشحنة الحنفي كما نقله ابن عبدين أيضا، إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به، فقد صح أنه أي أبا حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهكذا روي عن كل الأئمة رضي الله عنهم.
نعم. إذن هؤلاء قالوا لا يلزم الإنسان بمذهب أبي حنيفة، ومذهب أبي حنيفة والسنة، وبالتالي إذا خرجت عن قول أبي حنيفة للنص فإنك قد تبعت أبا حنيفة حقا، فمذهب أبي حنيفة ومذهب جميع الأئمة هو السنة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم.
قال العلامة ولي الله الدهلوي في رسالته الإنصاف اعلم أن الناس كانوا في المئة الأولى والثانية من غير مجمعين على التقليد لمذهب واحد بعينه، والقول بمقالات الناس والفتية بمذهب الواحد من الناس، ولم يكن السلف كذلك، وكانوا لا يقلدون إلا صاحب الشرع. وقد صح إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من السلف الصالحين على المنع من أن يقصد أحد إلى قول إنسان منهم، فمن أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد وغيرهم ولم يعتمد على ما جاء في الكتاب والسنة فقد خالف إجماع الأمة كلهم واتبع غير سبيل المؤمنين، فقد خالف إجماع الأمة كلهم واتبع غير سبيل المؤمنين، نعوذ بالله من هذه المنزلة. فلهذا قد نهى هؤلاء الفقهاء كلهم عن تقليدهم وتقليد غيرهم، وقد خالفهم من قلدهم. وقد حكي عن العز بن عبد السلام أنه قال الجامع المعصومي وإني رأيت وطالعت هذه المسألة بعينها في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قال ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه، ويترك من يشهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد إمامه، بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة ويتأوله بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده. ولم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء.
يعني ربما ذكر التأويلات الباطلة للآية والنص حتى يتوافق هذا مع كلام إمامه. نعم.
ولم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين، فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبي مرسل، وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب. انتهى.
لكن يدفع إلى ذلك التعصب المذهبي. نعم.
قال المعصومي: وكذا نقله الحافظ صالح الفلاني في كتابه إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار.
نعم، والكتاب نافع جدا. قد أنهينا مختصرة والآن نقرأ في أصله. نعم.
والعامي حين يقلد رجلا من الفقهاء بعينه يرى أنه يمتنع على مثله الخطأ وأن ما قاله هو الصواب البتة، وأضمر في قلبه ألا يترك تقليده وإن ظهر الدليل على خلافه. فذلك ما رأه الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم إن إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وما يزعمه كثير من المقلدين أنه لا يستفتي الحنفي مثلا فقيها شافعيا وبالعكس، ولا يجوز أن يقتدي الحنفي بإمام شافعي مثلا، فإن هذا مخالف لإجماع السلف الصالحين ومناف لما عليه الصحابة والتابعون. وإذا نحن قلدنا مذهب رجل وبلغنا حديث الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي فرض الله علينا طاعته بسند صالح يدل على خلاف مذهبه، وتركنا حديثه صلى الله عليه وسلم واتبعنا ذلك الرجل ومذهبه، فمن أظلم منا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال العلامة ولي الله الدهلوي في رسالته المذكورة وقد ذكر
كل ما يتعلق بمسألة الاتباع، وسيأتينا إن شاء الله بسط كلامه في رسالة التقليد، تقليد مذهب معين. فحاصل كلامي في هذا أن الواجب على المسلم اتباع قول الله واتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم العلماء، لا يخرج عن العلماء، لكن لا يقلد واحدا بعينه. وسيأتي إن شاء الله مزيد هذا الكلام حتى لا نكرره. ثم قال: نصيحة المؤلف للمسلمين.
قال: فيا إخواني المسلمين، وفقني الله تعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه، إني قد طلعت وتدبرت وتفكرت في الكتاب والسنة وكتب التفاسير والأحاديث وشرحها والأصول والفروع والتصوف والتاريخ وغيرها، فحصل في قلبي آخرا حصولا كليا راسخا أن الحق الواجب على كل مكلف وجوبا عينيا إنما هو اتباع الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة وما سنه الخلفاء الراشدون والصحابة المفلحون والسلف الصالحون رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والاجتناب عما يخالفها من المبتدعات والمخترعات الدينية كالتعصب لمذهب بعينه أو الانتساب إلى طريقة أو الاشتغال بالأوراد والأذكار المنسوجة المنسوبة إلى بعض المشايخ، فإن كل هذه تجر إلى الضلالة وهي تجر إلى الهلاك، نعوذ بالله من ذلك. فكونوا يا أيها الإخوان مسلمين موحدين محمديين عاملين بما عامله السلف الصالحون مجتنبين البدعة في الدين، لأن كتاب الله هو الهدى الكافي لهداية العالمين من الأولين والآخرين، وأوضحته الأحاديث الصحيحة وآثار الصالحين، فاعملوا بفرائض دينكم وواجباته وسننه الثابتة. فمن جملة الفرائض أداء الصلوات المكتوبات وأخواتها، وكذلك من الفرائض تعلم الرماية وتحسين الصناعة وتحصينها، وعلى الخصوص ما يتعلق بآلات الحرب.
يعني في حالات الجهاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوته ومن رباط الخيل. يعني لا يفهم واحد أن المراد أن تعلم الرماية تجب بإطلاق، وإنما المراد الجهاد. نعم. فمن الفرائض الجهاد بشرطه. نعم.
وعلى الخصوص ما يتعلق بآلات الحرب والدفاع وعدتها حسب مقتضى كل زمان ومكان، فمن يقتصر على الأولى ويهمل الثانية يكون تاركا لبعض أمر ربه، فيكون آثما ومؤاخذا عند الله وعند الرسول وعند الناس، كما هو حال جمهور الذين يزعمون أنهم مسلمون، فإنهم صرفوا جل أوقاتهم بل كلها في القسم الأول، بل في الخزعبلات والطرهات من البدعات والخرافات، وأهمل القسم الثاني بظن أن الأقطاب أو الأرواح تكفيهم وتدفع البلاء عنهم. فضلوا بذلك وأضلوا وخسروا خسرانا مبينا، فتراهم كلهم محكومين مأسورين تحت أرجل الذين تشبثوا بالقسم الثاني، فجعلوهم أذلاء يحكمون عليهم كيف شاءوا. شيخنا بارك الله فيكم.
نعم،
ذكر الشيخ الإسلام في الرد على البكري يعني مثل هؤلاء المتصوفة في أيام التتار كانوا يستغيثون بالقبور، يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر.
نعم،
كمثل ما ذكر الشيخ.
ولا زال الصوفية حمرا هم والرافضة يركبهم أعداء الدين للنيل من بلاد المسلمين، ويذكرون في بلدان المسلمين أن الصوفية ما عرضوا هؤلاء بل زهدوا في الجهاد. نعم.
وها أنا أذكر آيتين من تنزيل رب العالمين وحديثين من أحاديث سيد المرسلين ومقالة من حكم الحكماء السابقين، فإن تتفكر وتتدبر وتعمل بمقتضاها تكن سعيدا في دنياك وأخراك كما نال بذلك الصحابة والتابعون الصالحون، وإن تهمل كما أهمل آباؤك ومشايخك تكن ذليلا تحت أقدام الأجانب. قال الله تعالى العليم الحكيم في سورة الأنفال وخاطب بها المسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وفي سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وأفاد في سورة النور نتيجة تلك الأعمال حيث قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. وذكر الخطيب التبريزي في المشكاه رواية عن مسند الإمام أحمد وكذا ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فمر رجل بغار فيه شيء من ماء وبقل فحدث نفسه بأن يقيم فيه ويتخلى من الدنيا فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية لكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفسي بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من صلواته 70 سنة.
يعني في الجهاد، الصف في الجهاد والروحة في سبيل الله في الجهاد. فذكر النصوص التي تحث على الجهاد وحذر ممن يركن إلى العبادة بزعمه ويترك الجهاد، حذر من هؤلاء بأن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود في البيع من سنين من حديث ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم. وذكر بعض هذا الكلام ثم قال فيا إخواني
ها أنا محمد سلطان المعصومي المهاجر الغريب المجاور الآن ببلد الله الأمين أقول لكم إني قد بليت وجربت ودققت وحققت منذ 57 سنة وبحاصل ما تقرر عندي أفدتكم وإلى سبيل السعادتين أرشدتكم فإن تتمسكوا بالكتاب والسنة وترجعوا إلى دينكم وسنة نبيكم وسيرة سلفكم الصالحين وفتحتم عيونكم واعتبرتم بما جرى وما يجري فستفلحون وما خسران الدنيا ومن خسران الدنيا والآخرة تنجون كما نال ذلك الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان حتى فتحوا البلدان ونصبوا أعلام الإسلام في عامة أنحاء العمران فنالوا الثناء الحسن والاسم الجميل ورضا الرحمن فكونوا يا أيها المسلمون إخوانا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتكلوا على الأنساب والآباء واجتنبوا التعصب والمذاهب والطرائق المختلفة فلا تعاونوا على الإثم والعدوان واسلكوا الصراط المستقيم الذي دستوره القرآن ورزقني الله تعالى وإياكم الهداية والتوفيق والإحسان وإني أحمد الله ربي وأشكره أن نجاني بفضله من البلدان الظالم أهلها وأخرجني من السجن بعد أن حكم علي بالإعدام حتى أوصلني بكرمه إلى هذه البلاد المقدسة وشرفني بمجاورة البيت المكرم.
هذا من فضل الله على عباده الصالحين، كيف خرج من سجن الشيوعية الذي حكم عليه فيه بالإعدام إلى ماذا؟ إلى البلد الحرام حيث المسجد الحرام، فتعبد هناك وكان العلم والتعليم. نعم.
من منذ مستهل شهر ذي القعدة عام 53 و300 وألف، فلما تشرفت بهذه البلدة انشرح قلبي برؤية الكعبة المشرفة، زادها الله تعالى تشريفا وتعظيما وتكريما. ولما شاهدت توحيد الجماعة في الصلوات الخمس زادني سرورا على سرور لاضمحلال بدعة تعدد الجماعات في هذا المسجد الشريف.
وقد الحمد لله حصل هذا في عهد الملك عبد العزيز، وتوحدت الحمد لله المملكة وتوحدت القبلة، وحصل خير كثير في عهد هذا الرجل الذي نحسبه كان رجلا مباركا، وقرت الحمد لله الدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وأبنائه، وإلى الآن الحمد لله دعوة هذه البلدان دعوة الحمد لله سلفية في مجملها. نعم.
وكذا هدم قباب القبور التي كانت هي من أضر الأشياء على عقيدة المسلمين. وفق الله سبحانه الملك المعظم ملك المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود لذلك الأمر العظيم، وكذا لتأمين الطرق جزاه الله تعالى خيرا ووفقه لما فيه رضاه من إحياء السنة المحمدية وقمع البدع الدينية. آمين.
نعم، والحمد لله استجلب العلماء واحتضن العلماء من سائر البلدان هذا الشيخ المعصومي وهذا الشيخ عبد الظاهر أبو السمح وهذا الشيخ محمد أرزاق حمزة وغيره من العلماء الذين ليسوا أصلا من أهل هذه البلدان، ولكن احتضنهم الملك عبد العزيز وقربهم وأكرم العلماء. نعم.
ومنذ قدومي إلى حين تحرير هذه العجالة قابلت بعض الأعيان الصلحاء والمشايخ النبلاء الذين يحق ذكرهم تذكرة لهم، فمنهم الملك عبد العزيز المعظم ونائبه في مكة سمو الأمير فيصل ووزير المالية الشيخ عبد الله بن سليمان وفقهم الله لما فيه رضاه، ومنهم الشيخ عبد الله بن حسن النجدي وهو رئيس القضاة الإسلاميين في الممالك العربية السعودية، والشيخ محمد نصيف أفندي الصالح السلفي من أعيان جدة والحجاز، وكذا ولده الأخ العزيز حسين نصيف المبجل، وكذا صاحب الكرم الوافر.
نعم. وذكر مجموعة منهم الشيخ أبو السمح عبد الظاهر مدير مدرسة دار الحديث، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مدرس دار الحديث والمسجد الحرام، وذكر غيره من الفاضل والأعيان. ثم قال وشغلت نفسي
بالمطالعة والتحرير والتدريس كما كان شأني في خجندة وبلاد فرغانة والممالك الصينية، وإن كنت الآن قليل البضاعة وليس لدي من الكتب ما يكفيني، ولكن بموجب الوقت سيف قاطع، وإن ما لا يدرك كله لا يترك كله. حررت مما بدا لي كتابا في بيان الوقائع والحوادث التي جرت في الممالك الروسية والتركستان الغربية والشرقية، وسميته رفيع التشكيك عن مظالم البلشفيك أو من البلشفيك أو ما البلشفيزم، وكذا جمعت كتابا آخر وسميته البرهان والسلطان في الحكايات والعرفان ورحلة السلطان في الأماكن والبلدان، وسيتمان إن شاء الله تعالى. ومن منذ سنتين كنت أتفكر في فاتحة الكتاب أم القرآن وأنها كافية لسعادة البشر في الدارين، فلهذا جعل الشارع قراءتها لازمة في كل ركعة من الصلوات بحيث لا تصح بدونها، ولكن غالب الناس غافلون عن معناها، فكنت أتمنى أن يكون لها تفسير موضح معناها بكل الألسنة واللغات المستعملة بين الأمم الإسلامية من عربي وفارسي وأردي وتركي وجاوي وغيرها، ليعم نفعها فينتفع بها كافة الذين يقرؤونها. فعزمت أن أشرع الآن في ذلك بحول الله وقوته، ولكن بدا لي قبل الشروع في المقصود أن أبين نفسي وأجمل ترجمة حالي لتكون كالمقدمة الخادمة للمطلب، فإن القارئ إذا عرف حال المؤلف يكون على بصيرة فتزداد ثقته به أو عكسه،
لا سيما ما يتعلق بمنهجه وعقيدته، وهو رحمه الله قد أظهر اتباعه للسنة وإعلانه للتوحيد كما سيظهر لنا في مصنفاته ومؤلفاته. وإن السنة لا ترفع صاحبها ولا رفعة لأحد إلا لأهل السنة، ولا حاجة لنا في كلام غير أهل السنة وإن العمر لا يتسع للقراءة للجميع، إنما املأه عبئه اجعله في السنة لا في غيرها بارك الله فيك. فإن اطلعت على غيرها فلنقدها ولبيان زيفها وليس لطلب الهداية منها، فإن الهداية لا تطلب إلا في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الهداية لا تطلب إلا في الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. أما من كان عنده علم ونجابة ليطالع ما عليه أهل الضلالة والغواية من باب الرد عليهم ومن باب بيان ضلالهم، فهذا نوع عظيم من الجهاد، لكن الجهاد لا يكون إلا مع القدرة. نعم، هذه السورة سورة الفاتحة قد فسرها رحمه الله، لكنها لم يعني لعلها ما أدري مطبوعة مطبوعة مطبوعة، لعلنا إن شاء الله نقرأها وقتا ما بإذن الله، لكنها يعني طويلة تزيد على 400 صفحة، ذكر فيها مباحث نفيسة. نعم.
ولا يخفاك يا أخي أني ما أردت من تأليفاتي عموما وهذا المختصر خصوصا إلا وجه الله تعالى والنصح لكل مسلم، فإن الدين كله النصيحة، فإذا وفقني الله تعالى كما أرجوه أحرره بالعربية، ثم إذا يسر الله الكريم أترجمه بالفارسية ثم بالتركية، فإني أعرف هذه اللغات الثلاثة وأهديه إلى إخوان المسلمين عامة إن شاء الله تعالى. والعبد الضعيف لما كنت مشغولا بخدمة طلبة العلوم في مدرسة دار الحديث المكية التي يديرها محب السنة من أهل الخير وكذا في المسجد الحرام، لم يساعدني الوقت هناك للتحرير، فلما جاء زمان الفسحة خرجت إلى الطائف للتصيف ونزلت في بستان عمدة التجار الأخ العزيز الشيخ أحمد بو قبري، فشرعت في المقصود مبتدئا في هذه العجالة. أسأل الله تعالى أن يوفقني لإتمامه بفضله وكرمه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب، فهو حسبي ونعم الوكيل. وكان هذا بعد العشاء ليلة الأحد 16 من جماد الأولى 55,300 في الطائف المحمية بقلم المؤلف. فالحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان من أهل الاهتداء وعلى كل عامل بالحق.
الحمد لله رب العالمين. هذه ترجمة مختصرة له رحمه الله تعالى، جمع فيها ما كان عليه أولا، ثم هداية الله سبحانه وتعالى له ثانيا إلى السنة وإلى التوحيد، ثم الجهاد بهذا المنهج حتى نفع الله به في بلدانه الكثيرة والكثير، فرجعوا عن بدع ألفوها وعن تعصب لمذهبهم نشأوا عليه، ورجعوا عن طرق ظنها هؤلاء الناس أنها طرق الهداية. وفي هذا إشارة إلى أن الداعية لا يحقرن من المعروف شيئا، وأن الله إذا بصره بالحق انتقل إلى تعليم الناس. وصدق الله عز وجل إذ يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالواجب على الإنسان أن يتعلم الحق، ثم إن تعلم أن يعلمه الناس. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا بد للإنسان أن يبذل وقته وأن يبذل حياته لتعليم الناس الخير، وليس هناك أعظم من معلم الناس الخير. فأسأل الله بمن وكرم أن يجعلنا وإياكم من معلم الناس الخير ومن معلم الناس السنة. وأنصح نفسي وإخواني، يا إخواني لا تكثروا على أنفسكم، ولا تتشعب بكم أهواء وآراء، ولا تلتفتوا ذات اليمين وذات الشمال. ديننا والحمد لله يا إخواني واضح ولله الحمد والمنة في عقيدته وفي أصول السنة، وموجود كتبها والحمد لله، وشرح هذه الكتب فالزموها ولا تلتفت ذات اليمين ولا ذات الشمال. إياكم والطوائف، إياكم والطرق، إياكم الجماعات، إياكم والأحزاب، إلزموا السنة وأهلها، وابتعدوا عن البدعة وأهلها، وانشروا ذلك أعزة، وارفعوا أصواتكم بالسنة ولا تبالوا بمن خلفها، ودعوكم من المثبطة الذين يزعمون أنهم أتباع السنة وأتباع أهلها وليسوا الله عليها. احذروا من المثبطة الذين يقولون دعونا من الكلام في الجرح والتعديل، إن كثرة الكلام في الجرح والتعديل لا تقسي القلب. احذروا هؤلاء، هذا الطابور الخطير، هذا الذي ما قام بالجهاد ولا يريد لأحد أن يقوم بالجهاد. واعلموا أن السنة لا زالت في عزة ما عزها أهلها وما نصروها وما رفعوا لواءها. فتعلمنا من هذا الإمام كيف أنه جاهد بهذه السنة وعرض نفسه للمخاطر، ترك أهلا وأولادا وأموالا، وتعرض للابتلاء حتى حكم عليه بالإعدام، حتى جعل الله له مخرجا، فأتى إلى بلد الله الحرام ورفع الله عز وجل به الحق وألف وصنف. وها نحن اليوم سبحان الله، ما يتخيل المعصوم الخجندي رحمه الله أن دعوته سوف تبلغ إلى مثل هذه النجوع والقرى والأماكن، ولكن الله سبحانه وتعالى يتولى رفعة هؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم أوفر الحظ والنصيب من معرفة السنة والدعوة إليها، ومن معرفة التوحيد والدعوة إليه، ومن محبة أهل السنة والدعوة إلى هؤلاء، وإظهار تراجم هؤلاء حتى يحصل النفع بها بإذن الله تبارك وتعالى، وحتى يعلم إخواننا هؤلاء الأئمة، وأن يتعلم إخواننا تراجم هؤلاء الأئمة، وأن يعلم إخواننا أن السلفية ليست شيخا. ليس أنك تسمع لهشام البيلي يبقى هشام البيلي هو شيخ المحنة وشيخ الأمة، وأن الحق ما قرره هشام، وأن لا، أبدا أبدا، هشام يحاكم وغيره هشام وأكبر من هشام يحاكم الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فإنه يؤخذ، وما خالف ذلك فإنه يرد على أي ناطق به كائنا من كان. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه التراجم، وأسأل الله أن يرحم هذا العالم العلامة الشيخ محمد ابن سلطان المعصومي الخجندي، توفي سنة 80 أو 81 و300 ألف، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.